الصلاة والعنس ما صفة اليدين في الركوع والجلسة بين السجدتين؟
اليدين في الركوع في القيام تجعلهم على الصدر، وبين السجدتين تجعلهم على الفخذين، وفي التشهد تقبض الصوصر المنصر وتشير بالسبابة. نعم.
يقول: إذا وجد الرجل بعد الاستيقاظ نقطا يسيرة لا تتعدى 3 أو 4 وهي تشبه المني ولم يذكر احتلاما، فهل يغتسل؟
إذا تحقق أنها مني يجب على الغسل ولم يذكر احتلاما. أما إذا لم يتحقق أنها مني يغسل ذكره وأنثى ويغسل ما أصابه، لكن إذا تحقق أنها مني يجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما. ما ليس من شرط وجوب الغسل أن يذكر الاحتلام حتى لو لم يذكر احتلاما إذا تحقق أنه مني. أما إذا لم يتحقق أنه مني ورأى أنها مني فيغسل ذكره وأنثى ويغسل ما أصابه. نعم.
يقول: عفو الله عنك، إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة فهل يحمد الله؟
نعم، إذا حمد الله ذكر لا ينافي، لا ينافي الصلاة، لكن لا يشبث من بجواره. نعم.
هل ورد في الصلاة صيغ للتسليم، وما هي أفضل الصيغ؟
تسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، جاء في بعضها وبركاته، لكن فيها كلام لأهل العلم. نعم. نعم.
هل تجوز الصلاة في مكان يعصى به الله كالصلاة في الكنيسة أو بمعابد الرافضة المسمى بالحسينيات؟
لا يصلى فيها إلا إذا أزيلت معالم الشرك لا بأس.
هناك من الناس من لا يصلي ركعتي تحية المسجد عندما يدخل المسجد، فما حكم ذلك؟
أقل أحوال الكراهة. تحية المسجد واجبة عند بعض العلماء الظاهرية، وعند الجمهور مستحبة. لا ينبغي للإنسان إذا دخل على وهو على طهارة أن يجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذهب بعض أهل الظاهر إلى الوجوب، والجمهور على أنه مستحب. أما إذا كان على غير طهارة فالأمر واسع. نعم.
ما حكم من جامع زوجته ونام ولم يتوضأ ولم يغتسل، هل يأثم بذلك؟
أقل أحواله كراهة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر كما في البخاري: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فينبغي له أن يتوضأ، يعني مكروه كراهة شديدة كونه ينام بغير وضوء. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا كمه قصير إلى نصف العضد عند النساء؟
ينبغي المرأة أن تكون محتشمة وتتعود على الحشمة. المرأة عند المرأة لا بأس، لكن ينبغي لها أن تكون محتشمة. كل ما أنك تكون محتشمة متسترة فهو أولى. نعم.
فلعف الله عنك، كنت أصلي سنة الظهر البعدية ولم أعلم إلا وجماعة يصلون خلفي جعلوني إماما لهم للفريضة، فلم أستطع أن أفعل شيئا فأكملت صلاتي مع العلم أنني لم أرفع صوتي بالتكبير ولا بالتسليم، ومع ذلك أكملوا صلاتهم خلفي وقاموا وأتوا بركعتين، وأعلم أنني تهاونت في إبلاغهم لأنني قمت وانصرفت بعد التكبير.
وأعلم إيش؟
وأعلم أنني تهاونت في إبلاغهم لأنني قمت وانصرفت بعد التسليم، فما حكم صلاتي وما حكم صلاتهم؟
إذا نوى الإمامة صح صلاته، أما إذا لم ينوى الإمامة لا زال ناوي الإفراد فالأحوط إعادتهم للصلاة. أما إذا صلوا خلفه ونوى الإمامة وهم اقتدوا بصحة كما فعل ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منفردا ثم صلى خلفه صاروا جماعة. المقصود أنه إذا نوى الإمامة صح الصلاة، أما إذا لم ينوي فالأحوط لهم الإعادة. نعم.
قل عفو الله.
نعم. نعم. أما هو صلاة نافلة.
أحس بخروج بولا بعد الاستنجاء، فأحيانا أفتش فأجد البول فأجد بولا وأحيانا كثيرا لا أفتش وأذهب إلى صلاتي، فما حكم تلك الصلاة؟
وعيش
يقول
وآخر شيء آخر كلمة
وأذهب إلى صلاتي وأحيانا كثيرا لا
إذا كان الإنسان يعلم أنه يخرج من قطرات فالأولى أن لا يستعجل، الأولى أن يتأخر بعض الشيء حتى يتيقن خروج الخارج. أما إذا كان مثلا شكوك فيطرح الشكوك، لكن إذا كان يعرف نفسه أنه يخرج من القطرات فالأول أن لا يستعجل، ينتظر حتى تخرج القطرات. أما إذا كان وساوس فيطرح الوساوس، وإذا رش ماء حول رش ثوبه حول الفرج في قطع الوساد كان حسنا. نعم.
يقول عفى الله عنك في معنى كلامه: أناس يبلغ يعني أحدهم من عمري 24 سنة أو 25 سنة ولم يصلي.
إيش؟
أناس يبلغ بعضهم بعض أعمارهم 24 سنة أو 25 سنة ولم يصلوا.
هذا صلى الله العافية يرفع بهم ولاة الأمور إلى المحكمة، ثبت أنهم لو استتابوا فيتابوا إلا قتلوا. صلى الله العافية. ما في إشكال. نعم.
حكمهم إنقاذ كفار.
نعم. إذا مات وجاحظ ثاري كلها أصاب أنه نفرك صار كفر وردة، والمسألة في خلاف بينهم. إذا لم يجحد وجوبها في خلاف، أما إذا كان جاحد الوجوب هذا بالنسبة، أما إذا كان متساهل ويعلم أنها واجبة ويعتقد أنها واجبة هذا محل خلاف، والصواب أنه يكفر أيضا إذا ترك ولو لم يجحد وجوبها. هل هو الذي نقل الصحابة الإجماع، نقل عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وغيره، وابن حزم نقل الإجماع على أن فقه الصلاة كفر ولو لم يجحد وجوبها، وبعض الفقهاء المتأخرين يرون أنه كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي المسافة التي يجعلها المصلي بينه وبين السترة؟ وهل يصح الاستجمار بعظم وروث غير مأكول اللحم والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله؟
واحد السؤال الأول.
ما هي المسافة التي يجعلها المصلي بينه وبين السترة؟
يكون يقرب منها إذا صلى عليه السترة فليدن منها. السنة المصلي أن يدن من السترة. جاء في الحديث الآخر أن كان بين النبي صلى الله عليه وسلم قدر ممر الشاة، قدر ممر الشاة يكون شيء قليل ولا يكون ملاصق للسترة حتى لا يصطدم بالسترة، إذا كان جدار أو عمود حتى لا يصطدم به، يصطدم به إذا سجد يكون بينه وبينه شيء قليل. أما المسافة اللي بينه وبين السترة يعني أو المكان إذا لم يكن له سترة، مسافة ثلاث أذرع، إذا كان بينه وبينه مسافة ثلاث أذرع ومرة خارج فلا يؤثر، أما إذا قرب منه أقل من ثلاث أذرع هذا هو اللي يتناوله النهي، أنه لا ينبغي الإنسان أن يمر بين يدي مصلي. نعم. ثلاث أذرع من قدمه، من قدمه. أما إذا كان له سترة يدن منها، يجعل بينه وبينها قدم ممر الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي مسافة ثلاث أذرع.
طبعا قدر ممر الشاة أثناء قيامه وقوفه ولا سجوده؟
سجوده. نعم.
وهل يصح الاستجمار بعظم وروث غير مأكول اللحم والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله؟
إذا كان غير مأكول اللحم نجس فلا يصيب، إذا كان عظم مأكول اللحم عظم الميتة هذا نجس ما ذكر اسم الله عليه، فلا يجوز استجمار النجس، لابد يكون طاهر. نعم.
والأوراق التي فيها
وكذلك الروثة، روثة الحمار نجسة لا يستنجي بنجس، يعبد يكون الحجارة التي يستنجي بها طاهرة. نعم.
والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله،
إذا لم يكن فيها ذكر الله ولا شيء بكلام أهل العلم فالأمر في هذا واسع، لكن ينبغي بكل حالة تكون الأوراق ما فيها كتابة، لكن الكتابة اللي ما لها حرمة أمرها سهل.
ما حكم كلام أثناء قضاء الحاجة؟ وهل يفهم من حديث أبي هريرة جوازه؟
لا ينبغي الإنسان يتكلم عن قضاء الحاجة، بين العلماء أنه لا يجوز الإنسان يتكلم، وجاء في الحديث الآخر حديث من نهي، ما معناه؟ أن لا يتناجى اثنان وهما على الغائط فإن الله ينقص على ذلك، هذا لا يجوز، الحديث يدل على التحريم، لا يجوز أن يتكلموا على الحاجة إلا في شيء واجب، كما لو خشي أن يسقط شخص أعمى في حفرة يتكلم للضرورة، للضرورة يتكلم، إذا كان يقضي حاجة ثم رأى أعمى يسقط في حفرة يتكلم، أما لغير ذلك فلا يجوز. وإيش السؤال؟
وهل يفهم من حديث أبي هريرة جوازه؟
ما يفهم هذا قبل قضاء الحاجة، ليس فيه أن يتكلم في حاجة. نعم. أو بعد قضاء الحاجة لما أتى قال ائتني بغيرها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يعد الذهاب من الرياض إلى مدينة الخرج سفرا يحق فيه القصر والجمع في الصلاة؟
نعم، مسافة 8 كيلو، مسافة 8 كيلو فأكثر، هذا عند جمهور العلماء وهي مسافة يومين بالمحملة، دبيب الأحمال والأثقال ويتعادل 8 كيلو. هذه مسافة القصر. نعم.
خرجت من الرياض وهو يؤدي المغرب متوجها للخرج، تأخرت صلاة المغرب إلى العشاء وجمعتها مع العشاء من غير قصر، فهل هذا صحيح؟
نعم لا بأس، العبرة بفعلها، بفعلها إذا أذنت في البلد ثم لم تصلي إلا وأنت في السفر فلا بأس، لكن الأفضل تقصر، الأفضل تقصر العشاء، صلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. نعم.
ما معنى قول
هو يعني مستحب القصر سنة، ولكن الصواب أنه يجوز الإتمام في السفر، قال بعض العلماء لا يجوز، لكن الصواب أنه يجوز، والدليل على هذا أن عثمان رضي الله عنه أتم السفر في الحج وأتم خلفه الصحابة، دل على الجواز، إلا أن الأفضل القصر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل غسل الجنابة على الطريقة المجزية مسقط للوضوء؟
في خلاف بين العلماء، من قال إذا استنجى ثم عمم ناويا، إذا نوى بشرط نوى رفع الحدث ارتفع، وقال آخرون لا بد من الوضوء، الأحوط للمسلم أن يتوضأ. نعم.
وهل كل من غسل الجمعة والعيدين وغسل التبرد يسقط الوضوء؟
لا، غسل المشروع، غسل الجمعة، غسل الجمعة هذا هو الله. أما غسل التبرد فلا، ما يعني وجوده وعدمه سواء، لا بد يكون غسل مستحب، إذا غسل عن الجمعة أجزها وكان نفسه للجنابة كفى، لكن الأفضل يتوضأ قبل ذلك. نعم.
وهل لمس اليد للعورة في أثناء الغسل ينقض الوضوء؟
نعم، إذا توضأ ثم اغتسل ثم خرج منه ريح أو مس فرجه بكفه بظاهرها أو باطنها يتوضأ يعيد، هذا هو الصواب. نعم.
وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه يغسل به القبل والدبر أم ماذا؟
لا، ذكره وأنثيه الخصتين، هذا في المذي، يغسل ذكره وأنثيه، يغسل الذكر والخصتين فقط. نعم. أما القرآن في الدبر لا، إلا إذا خرج من الدبر شيء، إذا خرج منه غائط، أما الريح لا، ما يغسل الدبر. نعم.
في دم بعد الوضوء هل علي إعادة الوضوء؟
إذا كان يثير ما يضر، إذا كان يثير فلا يضر، وإذا كان كثير فالأحوط أن تتوضأ، لأن كثير من الفقهاء يرون أن الدم الكثير ينقض الوضوء، ولكن ليس عليه دليل واضح، والأحوط المسلم يتوضأ خروجا من الخلاف، ولهذا قول البخاري كما سيأتي باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبول والدبر، فالوضوء فإذا كان الدم كثير فالأحوط المسلم أن يتوضأ، أما القليل ما يضر نقطة ونقطتين الشيء اليسير لا شيء فيه. نعم. نعم يغسل إذا كان كثير يغسل.
هل العبرة في الوضوء هو التعميم للعضو دون عدد الغرفات ولو زالت على الثلاث؟
نعم، العبرة بالتعميم، العبرة بالتعميم، إذا عمم العضو يستخدمها مرة واحدة دون النظر للغرفات. نعم.
قال ولو زادت على الثلاث؟
الغرفات، يعني الغرفات ما يزيد، العبرة بالتعميم لا يزيد عن ثلاث، يعني ثلاث مرات تعميم. نعم.
من أصيب بسلس بول هل عليه أن يقي ملابسه من وصول هذه النجاسة لها أم لا؟
نعم، إذا وضع شيء يمنع على ذكر الشيء طيب يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله، مثل المرأة مستحاضة ومثل من به جروح سيالة تدمي دائم هذا فذر. نعم.
وهل عليه يتوضأ لكل صلاة حتى لو بقي في المسجد بين صلاة المغرب والعشاء مثلا؟
نعم، عليه يتوضأ إلا إذا ما خرج منه شيء، إذا ما خرج منه شيء بعد المغرب يصلي العشاء بوضوء، وإذا خرج منه شيء يتوضأ في العشاء إذا دخل الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ، هل مس المرأة من وراء حائل لشهوة ينقض الوضوء؟
الصواب أنه لا ينقض الوضوء، لا من حائل ولا من وراء حائل، إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه مذي انتقل الوضوء، أما إذا لم يخرج منه شيء فلا، فمس المرأة لا ينقض الوضوء. وأما قوله تعالى أولى مسهم النساء فالمراد به الجماع، والمسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم، قيل إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقة بشهوة وبغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية، يقول إذا مست يدك يد امرأتك تعيد الوضوء، ويقولون الإنسان إذا كان يطوف بالبيت يحرص على أن لا تمس يده يد امرأة. وهذا في حرج. من يستطيع ولا سيما في الزحام في هذه الأزمنة في النساء في أيام الموسم؟ معناه إذا توضأ ثم دخل لا بد من غسل يده ثم يرجع يعيد الوضوء، ثم إذا دخل مست يده إلى المرأة ثم يعيد الوضوء، هذا حرج لا تتم من الشريعة. والقول الثاني أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا لم يكن بشهوة، والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا بشهوة ولا شهوة إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الصواب. العلماء لهم أقوال الثلاثة فيها، الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة ولا شهوة إلا إذا خرج منه شيء. والدليل على هذا أن النبي كان يقبل وهو صائم، يقبل ويقبل ويتوضا ويذهب للصلاه عليه الصلاه والسلام. المقصود ان الصواب ان مس المراه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء، مذي خرج من ذكر شيء فلا ينتفع الوضوء، اما اذا خرج منه شيء فلا.
هل هناك مانع في من تعري الانسان في الحمام الغسل؟
نعم، ليس هناك مانع اذا دخل الانسان الحمام يخلع ثوبه ويغتسل، وإلا معناها أنه يلوث ثوبه بالماء وثوبه متاقص، ليس هناك حرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو ويخلع ثوبه. ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا ففر الحجر بثوبه كما في الصحيح. كان بنو إسرائيل اتهموه، كان رضي الله عنه كان بنو إسرائيل يتساهلون في العورات كشف العورة، وكان موسى عليه الصلاة حيا لا يظهر من عورته شيء للناس، فقالوا إن تشدد موسى كون ما يظهر عورته للناس دليل على أنه في عيب وأنه آدم كبير الخفتين. فالله تعالى أراد أن يبرئه فخلع ثوبه يوما ووضعه على حجر جعل يغتسل عريانا ففر الحجر بثوبه وجعل يتبعه موسى وقال ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر على بني إسرائيل فرأه سليما فقالوا سليم ليس بعيب. ثم نزل الحجر بثوبه فجعل موسى يضربه بعصاه ندبا من شدة حرقه عليه فتأثر صار في أثر في الحجر. هذا ثبت هذا في صحيح البخاري. جاء أن هذا من سبب هذه الآيات هو الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فدل هذا على جواز اغتسال الإنسان عريانا إذا لم يكن عنده واحد، الحمد لله إذا كان في الحمام وأغلق على نفسه يخلع ثوبه ويغتسل. نعم.
هل تودي صلاة الإشراق عن صلاة الضحى؟
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، تسبيح الإشراق يعني لقربها من شروق الشمس. صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح بعد طلوعها بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى وقوفها قبيل الظهر، كل هذا وقت صلاة الضحى، لكن أفضلها حين ترمض الفصال صلاة الأوابين كما في الحديث الآخر. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض يعني تقوم من شدة الرمضاء والحر، هذا يكون تقريبا في الساعة العاشرة وما أشبهها، هذا أفضل إذا اشتد النهار إذا اشتد الحر، هذا هو الأفضل. وإلا صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الظهر، وإذا كان جالسا في المسجد حتى طلعت الشمس وارتفعت ثم صلى ركعتين هذه صلاة الضحى، وهي صلاة الإشراق، سميها بعض الناس صلاة الإشراق وهي صلاة الضحى من صلاة الضحى. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص جنبا في يوم الجمعة وأراد الاغتسال فهل ينوي الغسل لرفع الحدث الأكبر أم ينويه لغسل الجمعة على القول بوجوب غسل الجمعة؟
ينويه لغسل الجنابة ويكفيه عن غسل الجمعة، ينويه لغسل الجمعة. وإذا نواه لغسل الجمعة ففي خلاف بين العلم، إذا اغتسل الجمعة ناسي، إذا نوى غسلين لا حرج ارتفع الحد، وإذا نواه الجنابة ارتفع وكفى عن الجنابة. وإذا نواه للجمعة ناسيا غسل الجنابة فهل يكفي؟ هل يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ أصلا أنه يرتفع لأنه غسل مشروع، لكن لو نوى للتبرد ناسيا الجنابة ما ارتفع الحدث. إنسان عليه جنابة ثم اغتسل للتبرد هل يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ لا يرتفع، لا ترتفع الجنابة، جنابة باقية عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو اغتسل للجمعة، غسل الجمعة مشروع واجب أو مستحب، ناسيا الجنابة الصواب أنه ترتفع الجنابة، لكن إذا كان عليه جنابة ينوي به غسل الجنابة ويكفيه عن الجمعة. وإذا نوى الغسلين كفى فله ذلك. نعم.
يقول: ما الصواب في قبض الكف اليمنى في الجلوس بين السجدتين؟
الجلوس بين السجدتين ما في قبض، يضع يديه على فخذه. القبض في القيام، القيام يقبض كوعه الأيمن بكفه الأيسر ويضعه على الصدر، ويجعل أطرافه على الكوع أو على الساعد، أطرافه على الساعد في هذا وهذا، يعني هكذا. هذا في القيام. أما في بين السجدتين يضع يديه على فخذه. نعم.
لعله يقبض كفه.
نعم.
يقصد كفه، لعله يقصد كفه.
لا، هو قبض الأصابع. الأصابع شيء آخر. الأصابع هذا في التشهد. في التشهد. نعم.
إذا فات وقت الأذان فهل يؤذن المؤذن أم يكتفي بالإقامة؟
إذا كان في البلد لا يكتفي بالإقامة حتى لا يشوش. أما إذا كان خارج البلد يؤذن.
وما حكم
لأن في البلد أذن الناس حصل الأذان. نعم.
وما حكم تشبيك الأصابع أثناء المقود في المسجد بين الصلاتين؟
إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين الأصابع، أما إذا قضت الصلاة فلا بأس. نعم. كما في الحديث: لا يشبك أن بين أصابعه فإنه في صلاة، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي. أما إذا قضت الصلاة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلاتين بعد الصلاة إحدى صلاتي العشي، وقام إلى خشبة معروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه، يعتقد أنه انتهى من الصلاة. نعم.
ما الحكم إذا صلى الرجل مع أخيه الذي يصلي الفريضة وقت النهي تنفلا؟
تنفل لا يصلي تنفل لا يصلي، لكن إذا كان فريضة يتصدق عليه. طبعا ما يصلي على هذا يصلي معه، أما في النفل لا يتنفل. نعم. إلا إذا وقت الأسبوع. نعم.
حضرة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مس الإليتين هل ينقض الوضوء؟
نعم.
مس الإليتين هل ينقض الوضوء؟
لا، مس الفرج. إذا مس الفرج القبل أو الدبر أفضى إليه بيده بكفه ظهرها أو بطنها بدون حائل. أما إذا كان وراء ثوب فلا. نعم. كذلك الطفل الصغير والكبير على الصحيح لا ينقض الوضوء. نعم.
ما حكم مرور الرجل بين يدي المأمومين؟ هل سترة
إيش؟ ما حكم
مرور الرجل بين يدي المأمومين؟ هل سترة الإمام تكفي؟
نعم، سترة الإمام كافية. إذا مر بين يدي المصلي وهو مأموم فلا. إذا ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصفوف وهو راكب على حمار، والنبي يصلي بالناس بميناء ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة المأموم، إنما هذا في الإمام المنفرد. نعم.
رضي الشيخ حفظه الله، أشهد الله تعالى على محبتك بالله،
نسأل الله نجمع اسمه محبتك الله.
لكن هل يجب أن يعرفك من قلت له إني أحبك في الله حتى تكون على منابر النور يوم القيامة؟
نعم. إيش؟
هل يجب أن يعرفك، كان السؤال عام، من قلت له إني أحبك في الله حتى تكون على منابر النور يوم القيامة؟
جاء في الحديث قال: إذا أحب الرجل عبدا فليخبرها فليشد. نعم.
أليس في خروج النساء ذوات الحضور إلى المصلى؟
أليس
في خروج النساء ذوات الحضور إلى المصلى وكذلك الحيض؟
نعم.
من حضور صلاة العيد دليلا على أن حكم صلاة العيد واجبة؟
نعم، استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن صلاة العيد فرض، وقال إنها صلاة سنوية، هذه فرض. قال: والدليل على ذلك أنه أمر بإخراج النساء والحيض وذوات الحضور، فقال له معطيه: يا رسول الله، المرأة ليس لها جلباب. قال: لتلبسها أقصرها من جلبابها وتخرج وتشهد العيد وتحضر الخير وتسمع الذكر. فدل هذا على التأكيد، قال: أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الحضور، والمرأة إذا تجد جلباب تلبسها أقصرها من جلبابها، مثل العباءة الآن، فما عندها عباءة تكون مع أختها في عباءة واحدة. هذا دل على أن على هذه الأوامر دلت على الوجوب، ولهذا احتج شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأوامر على أن صلاة العيد فرض عين. قال بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، وقال أحدنا سنة مؤكدة، فالأقوال ثلاثة.
إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية، هل لابد من إعادة الركعة؟
الصواب أن الإمام يتحمل إذا كان لأنه واجب في حق المأموم. الفاتحة واجبة في حق المأموم، ولكنها ركن في حق المنفرد والإمام. الإمام والمنفرد إذا تركها تكون يأتي بركعة، تكون ركعة ثانية بدل عشر. أما المأموم إذا نسيها أو قلد من يقول إنها غير واجبة على الصلاة الجهرية، أو جاء والإمام راكع ولم يتمكن من قراءته فسقط في هذه الحالة. أما إذا تعمد تركها فإنه يعتبر ركعة. الصحيح فيها صحيح قول العلماء, فيها صحيح قول أهل العلم, المسألة فيها خلاف. جمهور العلماء على أن الإمام يتحمل فاتحة المأموم في الصلاة الجهرية. نعم.
يقول عفى الله عنك, ما حكم غسل الجمعة؟ هل يكفي الاغتسال وهل يكفي الاغتسال في ليلة الجمعة؟
لا, لابد من طلوع الفجر. بعد اليوم ما يبدأ إلا من طلوع الفجر, في الليل ما يكفي عن غسل الجمعة.
دخلت المسجد في أحد الأيام وقد انقضت صلاة المغرب, ودخل المسجد ودخل المسجد رجلان وصلى جماعة, فدخلت معهما فإذا هما يصليان العصر, فلما قام إلى الرابعة جلست وبقيت حتى ركع وسجد وتشهد, ولما سلم الإمام سلمت. كان صلاة صحيحة أم أعيدها؟
لا تعيدها, تكون صلاة نافلة. صواب تكون نافلة, أكاد صوت مختلفة صلاة رباعية, صلي معه نافلة ثم بعد ذلك تصلي المغرب.
قضية الشيخ, من خرج إلى البرية ومكث بها ثلاثة أيام هل له أن يجمع الصلوات أم لا؟ وهل يجوز له القصر؟
نعم, إذا كان مسافة أكثر من 8 كيلو فإنه يقصر في الصلاة, والجمع الأولى أن لا يجمع ما دام نازل, يصلي كل الصلاة في وقتها قصرا بدون جمع كما يفعل الحجاج في منى. هذا إذا حرك المد ما نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام, فإن نوى أن يقيم في البرية أكثر من 4 أيام فإن الذي عليه جمهور العلماء أنه يتم من أول فرض, ما يكون مسافر ما دام نوى أن يقيم في الحال أكثر من 4 أيام. فالذي عليه جمهور العلماء أنه من أول فرض يتم الصلاة, لا يجمع ولا يقصر. أما إذا كان أقام يومين أو يوم أو 3 أو 4 أو أقام ولكن لا يدري متى تنتهي مدته, ما يدري هل يقيم يومين أو 3, فهذا يقصر, لا يزال يقصر. هذا هو الذي قرر جمهور العلماء وهو اللي عليه الفتوى. أما شيخ الإسلام التبية وجماعة فإنهم يرون أنه مسافر حتى يرجع إلى بلده ولو طالت المدة.
ما حكم البول قائما مع توجيه تعارض الأحاديث؟
سبق مرة أنه لا بأس قائما بشور, شرط أن يكون هناك ألا يكون هناك مع التستر كامل, ولا يكون هناك أنوار للناس, ويكون هناك حاجة يعني يحتاج إلى هذا فلا بأس. ولكن البول جالس أفضل, والنبي صلى هذا مرة هدايا للجواب حتى أسباب في قلبه فلا قائمة حوله من يكثر. فإذا كان أمن من النظر أعين إليه وأمن من رشاش البول فلا بأس, ولكن يكون هو قاعدا هو الأكثر. ولهذا حفي هذا على عائشة وقالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم قائما فصدقوه, ما كان الذي يبوله إلا قاعدا. هذا في البيوت, لكن في ليس رعاه قال قائما, فهو يجوز بالشروط, شرط التستر من الأعين أمام الناس, أمام الناس ما يكون في الحمام يغلق على نفسه, لا بأس أمام الناس ما يكون ولو مهما كان في الحمام, عند مجيئه وعند خروجه لابد يخرج شيء من العورة. نعم.
أحسن الله إليك, ما حكم الصلاة إذا كان على الثوب دم قليل بالنسبة للرجل؟
بالنسبة لإيش؟
الرجل
يغسل, يجب عليه غسل إذا كان يعلم, يجب عليه غسل ولو قليل. أما إذا كان لا يعلم أو نسيه أو جهله وصلى فصلى صحيح, لكن في أثناء الصلاة لابد يزيله إذا استطاع, إذا كان دم في منديل أو في صاقية يلقيها ويصل للصلاة. فإن لم يستطع أو عليه ثوبين يخلع الثوب, فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسل الدم. نعم.
بعض الروايات يقدم مسح الوجه على اليدين وبعضها يقدم اليدين على الوجه, فمن راجع في ذلك؟
التيمم يعني يقدم الوجه على اليدين, يقدم الوجه على اليدين بالترتيب, ولا سيما في الحدث الأصغر. بعض أهل العلم يرى أن الترتيب واجب في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. في الحدث الأصغر لابد يقدم الوجه على اليدين, وما في قولها ثم في بعض ثم وسحاء وجهها بعض, فهذا في الحدث الأكبر. قال بعض لعل هذه من بعض الرواة, المقصود أن الوجه يقدم على اليدين ولا سيما في الحدث الأصغر فيبدو. نعم. قلت فلا حرج إذا أذن وأقام في وضوء. نعم.
قال عبد الله عنك قوله ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه.
إيش قوله؟
قوله ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه, هل يدل ذلك على أن المسح ظاهر كفه فقط؟
نعم, هذا فيه أنه مسح ظاهر الكف، ولكن الأصل في الحديث الآخر مسح وجهه وكفه، وأصل في الكف مسح الظاهر والباطن، والنصوص ضموا بعضها إلى بعض، هذا فيه الظاهر، وفي الحديث الأخرى ثم مسح وجهه وكفه، والكف إذا أطلق يشمل الظاهر والباطن، يشمل الظاهر والباطن، هذا الظاهر وهذا الباطن، يمسح الظاهر والباطن. نعم.
قضية الشيخ، إذا أجرمت ولا ماء عندي إلا القليل، هل أغسل بهذا المكان موقع الجنابة أم أتيمم بدون غسل الذكر؟
يقول العلماء إذا وجد الجنب ماء قليلا لا يكفي يستنجي به ويتوضأ ثم يتيمم بالبعض، يعني يستنجي بهذا الماء ويتوضأ، وإن بقي شيء يعني يستنجي يتفرج وما حوله ويتمضمض ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، وإن بقي شيء غسل بعض جسده ثم يتيمم الباقي، يعني يستعمل هذا الماء للاستنجاء والوضوء، وإن بقي شيء أفاض على شقه الأيمن فإذا انتهى فيتيمم الباقي. نعم. يقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم فيفعل ما يستطيع. نعم.
هل يشير بالسبابة عند الدعاء في التشهد الأخير أم يشير عند الشهادة ويجعلها منصوبة؟
السنة عند التشهد تكون اليد منصوبة أو الإصبع منصوبة هكذا من أول التشهد إلى آخر، إشارة للتشهد، إشارة الوحدانية، إشارة لكنها ليست مرفوعة، هي يعني منحنية قليلة، وجاء في بعض الحديث أنه يشير بها يحركها عند الدعاء، اللهم صل على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجحيم، يحركها قليلا، وهي منصوبة، النص منصوبة من أول التشهد إلى آخر، إشارة إلى الوحدانية. نعم. وينظر إليها في التشهد، ينظر إلى سبابه. نعم.
وفضيلة الشيخ، صلى إمام صلاة الظهر ونسي سجدة من الركعة الأولى، فلما سلم نبهه الجماعة لذلك، وكان هناك مجموعة من المأمومين قد فاتتهم الركعة الأولى، فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة؟ وماذا على المأمومين الذين فاتتهم الركعة الأولى؟
يأتي بركعة الإمام إذا ترك سجدة فإن كان في نفس الركعة يأتي بها وبما بعدها، وإذا شرع في الركعة الأخرى التي بطلت الركعة وصلت الأخرى عوضا عنها، فعلى هذا يكون هذا الإمام الذي ترك سجدة يأتي بركعة مستقلة كاملة، والمأموم الذي فاتت الركعة الأولى عن الركعة التي ترك من السجدة يأتي بركعة، المأموم مستمر يقام يقضي عليه يكمل عليه، وإن حب أن يرجع مع الإمام رجع له أن يرجع مع الإمام، المقصود أنه يأتي بركعة هو المأموم ما ترك سجدة إذا بطلت الركعة التي ترك من السجدة، ويأتي بركعة ويسلم ثم يصل سجدتين ويسلم، والمأموم إذا شرع في صلاته هو بخير، إن شاء تم الصلاة وإن شاء دخل مع الإمام. نعم.
إذا ورد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الخطيب يوم الجمعة،
اللهم صل وسلم،
فهل يوصف المأموم أو يصلي عليه؟
يصلي عليه، وكذلك إذا عمر يدعو لكن بينه وبين نفسه لا يرفع صوته، الخطبة كالصلاة، لو صليت على النبي في الصلاة لا بأس، الذكر لا ينافي الصلاة ولا ينافي الخطبة، والتأمين كذلك، لكن ممنوع من كلام الناس، أتسلم إذا سلم عليك أحد ما ترد عليه السلام، إذا عطف أحد ما تشبهه مثل الصلاة، ولا تسوه لأن هذا الخطبة لأن هذا من العبث، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين بينك وبين نفسك فلا بأس، لأن هذا ليس كلاما مع أحد. نعم.
طبعا يقول، هل مجرد الخوف من المرض يقال له تيمم؟
إيش؟
يقول إذا صلت الإنسان جنابة، هل مجرد الخوف من المرض يعني يؤذن له بالتيمم؟
إذا كان يخشى وكان الخوف محقق، نعم، أما التوهمات لا.
قال، إذا عدم الماء وخشي إن طلبه أن يخرج وقت الصلاة، هل يطلبه مع خروج الوقت أم يتيمم؟
لكن يقول العلماء التيمم في آخر الوقت خروج الماء أولى، إذا كان يرجو أن يجد الماء فالأفضل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، هذا هو الأفضل، أما إذا خشي خروج الوقت لا يتيمم ولا يترك الوقت يخرج. نعم.
قل، هل من السنة عفى الله عنك فتح الإزرار الأعلى من الثوب؟
إيش؟
هل من السنة فتح الزر الأعلى من الثوب؟
متى؟
دائما يعني هكذا يفتح حالا.
ما يضر. لكن يكون يفتح الأزرار ويبقى صدره مفتوح هذا ذكر العلماء هذا من خارج المروءة بين الناس أو درجة الهباب الناس قالوا هذا خارج المروءة. أما يكون يفتح الأزرار الأعلى لأنه اشتد عليه الحر ما يضر هذا. نعم.
إذا دلك شعره في زيت الزيتون ثم يتوضا هل هذا الوضوء صحيح؟
نعم صحيح. الدهن الذي ليس له جرم ما يمنع وصول الماء البشرة لكن عليه إذا كان الدهن في يده عليه أن يدركه حتى لا ينبو الماء لكن إذا كان له جرم لا بد أن يزيله يعني يكون عجين أو طين أو بوية أو مناكير على الأظفار إلا بد يحفظ يعني هذا شكل طبقة لها جرم. أما إذا كان الشيء ما له جرم مثل الدهن مثل الصبغة الحنة هذا ما يمنع وصول الماء البشرة الذي يمنعه الطبقة هاي تكون مثل البوية مثل المناكير مثل العجين مثل الطين. أما الدهن الصبغ ما يمنع لكن يدرك حتى لا ينبو الماء. نعم.
هل ننفر على من يلبس ثوب النوم الجلابية لأداء الصلاة في المسجد خاصة المسجد الحرام حيث أن كثيرا من الناس يفعل ذلك
يصلي فيه يعني
جلابية يسمى ثوب النوم يسمى جلابية
نعم صلاة صحيح لكن كونه يأتي بثياب نظيفة أحسن وقد يقال أن هذا يعني من خوارم المروءة إذا كان يخالف العرف فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بثياب تخالف العرف لأن هذا يكون من خوارم المروءة. أما الصلاة صحيحة فيها الطاهرة والنظيفة ساترة للعورة والكتفين فلا بأس.
من أتى في الصلاة بذكر المشروع في غير موضعه هل عليه سجود سهو أم لا؟
لا شيء صحيح ليس عليه. نعم.
يقول هل معنى حديث لا صلاة بحضرة طعام أنه عند حضور الطعام قبل الأذان بدقائق تؤخر الصلاة
ولمقيمت أنه إيش؟
أنه عند حضور الطعام قبل الأذان بدقائق تؤخر الصلاة ولو أقيمت.
نعم إذا كان إذا قدم الطعام ونفسه تسوق إلى الطعام يبدأ بالطعام ولو حضرت الصلاة. في الحديث إذا حضرت العشاء وحضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. أما إذا كان نفسه ما تسوق إليه فلا ينبغي له لكن لا ينبغي له أن يقدمه يعني إذا قدم العشاء وجاءت الصلاة يبدأ بالعشاء. أما إذا كان ما قدم فيبدأ بالصلاة لكن ما ينبغي الإنسان ما يقدم السفرة إلا إذا سمع الأذى إذا سمع الإقامة قال هاتوا العشاء وهاتوا الغداء. لا هذا معناه متعمد في تأخير الصلاة لكن لو قدم انه قدم له العشاء وكانت نفسه تتوق يبدا بالعشاء. لا ما دام نفسه تتوق اليه وقدم اليه خلاص يقدم. وكان ابن عمر يتعشى وكان يسمع الامام وهو يقرا من هذا الباب اذا قدم العشاء حضرت العشاء والعشاء فابداوا بالعشاء. نعم. ومثل هذا لو قدم الغداء صلاه العصر او ما اشبه ذلك الحكم واحد. نعم.
امرأة كبرت في صلاة العشاء وعند قراءتها الفاتحة طرق الباب ولم يكن في البيت أحد فقطعت صلاتها وفتحت الباب هل عليها إثم؟
نعم لا يجوز أن تقطع الفريضة إلا من ضرورة ولو كانت نافلة إلا إن كان عليها ضرورة إن كان تعلم إن في شدة أو في كربة أو شيء الأمر لا بد منه فعلى لا بأس. أما إذا كان شيء عادي في الباب الإنسان عادي فالإنسان تقطع الصلاة يأتي في وقت آخر نعم إلا للضرورة إذا تعلم أنها مضطرة. نعم.
فضيلة الشيخ صلى بنا إمام صلاة الظهر فشك في صلاتي وسجد سجدين سهو قبل الصلاة فلما سلم قال بعض المأمومين إننا صلينا ثلاث ركعات فقام الإمام وصلى بنا ركعة ثم لم يسجد السهو والتفت إلى المأمومين فقال الناس بقي سجود السهو فقال سجدنا قال بعضهم سجودك الأول للشك فسجد سجدين ثم سلم فما حكم صلاة عادة؟
لا بس ما دام سجد الحمد لله هو الكلام هذا لمصلحة الصلاة. نعم.
ما الفرق بين المسجد والمصلى وهل تعتبر المصليات التي في المطارات والمستشفيات والمساجد وهل لها صلاة صحيحة في المسجد؟
الفرق بالمسجد المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس له إمام هذا له حكم مساجد مبني بناء معد موقوف مسجد هذا صلى في الصلاة الخمس له احكام المساجد صلى صحيح. اما المصليات في المطارات وفي الدوائر الحكومية وفي المدارس ليس لها حكم المساجد لا جلسة حيث النص لأنه مكان وضع يصلى فيه ولم يجعل مسجد ولا تصلى فيه الصلوات الخمس وليس له إمام راتب. فالمقصود أن المصليات في المطارات وفي المدارس وفي الدوائر الحكومية ليس لها حكم المساجد لا يجب لا تصلى في تحت المسجد. نعم.
حديث مهانة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى قبل الفتح؟
لا جاء عائشة أنها قالت كان يصلي أربعا ويجد ما شاء الله وجاء عنها أنها قالت ما كان النبي يصلي الضحى لعلها نسية لكنه قليل جاء ما يدل على يصلي الضحى لكن السنة ثابتة تثبت بقوله وبفعله حتى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى وقال اسرع على كل سلامة من الناس صدقة ثم قال ويجزي من ذلك ركعتين سوى من الضحى وأوصى أبا الدرداء وأبا هريرة صلاة الضحى هي سنة مؤكدة. نعم.
صليت مع إمام وكنت مسبوقا فلما سلم الإمام قمت للقضاء فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام فلم أتابعه في سجوده للسهو ولم أسجد بعد قضائي فهل علي شيء أو أعيد وهل أعيد الصلاة؟
عليك أن تسجد إذا قضيت ما عليك تسجد سجدتين ولو طال الفصل وإذا ترك عليك الجاهل جاهل أو مثلا أو ناسي أو نفيها عند العلماء إذا طال الفصل أو أحدث فقط السجدة لكن الأولى أنه متى ما تذكر يصليها ولو طال الفصل المقصود أنه ليس عليك شيء وإذا سجدتها في أي وقت فلا حرج. نعم.
بعض أئمة المساجد لا يتفقدون جماعة مسجدهم هل هم يصلون أم لا؟ هل من كلمة توجيهية لهؤلاء الأئمة وحثهم على تفقد جماعة مسجدهم؟
نعم. ينبغي الأئمة أن يلاحظ الجماعة ويتفقدوهم وكذلك أيضا ينبغي الجماعة أن يتعاونوا المؤذن والإمام وأهل الحي كلهم يتعاونوا في مناصحة المتخلف عن الصلاة تفقد الجماعة وخصوصا الذي لا يصلي الفجر إلا بعد باستمرار يناصح ينبغي مناصحته يزور الإمام والمؤذن وأهل الحي ينصحونه ويخوفونه بالله أين فاد وإلا يصعون إلى رجال الهيئة ورجال الحسبة أو يدعو بعض الدعاة يناصحه فأين فاد وإلا يرفع به إلى المحكمة يستتاب فيتابعه إلا قتل الذي لا يصلي باستمرار والذي يتخلف عن الجماعة يناصح أيضا يكرر نصيحة فأين فاد وإلا يرفع به إلى الهيئة يأخذ عليه تعهد فأين فاد وإلا يرفع به إلى المحكمة حتى يحكم عليه بالسجن أو بالضبط حتى يصلي مع جماعة. نعم. هذا الذي ينبغي ولا ينبغي الإهمال والتساهل. نعم.
أحسن الله إليك. إذا كان الرجل وزوجته في سفر وأراد الصلاة فهل تصلي خلف الرجل؟
نعم تصلي خلفه إذا أراد تصلي بها وإلا تصلي وحده يصلي وحده وإذا تصلي بها جماعة تكون خلفه. المرأة لا تصلي بجوار الرجل ولو كان زوجها أو ولو كان الرجل زوجها أو أباها أو أخاها. نعم.
هل يجوز لي أثناء الصلاة وأنا في الصف الثاني ورأيت فرجة في الصف الأول أن أتقدم لها وأمشي إليها أثناء الصلاة؟
نعم يجوز إذا لم يسدها من أمام تسدها لكن إذا كبرت من الصف ما تستطيع إلا لكن إذا كانت أمامك فتقدم. نعم.
والأحسن الله إليك. المرأة الكبيرة إذا كان الوضوء يشق عليها هل يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهل يجوز لها التيمم إذا كان وضوء يشق عليها؟
لا إذا كان يشق عليها الصلاة نعم حكم المريضة كان تتعب حكم المريضة تجمع بين الصلاتين المريضة كبيرة تصلي الظهر والعصر لكن ما تقصر بعض الناس يظن أن المريض ما يقصر تصلي الظهر أربع والعصر أربع في وقت واحد والمغرب ثلاث والعشاء أربع في وقت واحد المريض إذا كانت كبيرة السن مريضة لا بأس أما الوضوء لا تتوضأ يكون عندها من يساعدها يوضيها. نعم.
هل يفرق بين الثوب أو العمامة المنفصلة والمتصلة بالجسم؟
يفرق من أي شيء؟
نحن السجود.
ها؟
السجود أحسن عليك.
نعم في السجود لا يسجد عليه إلا لحاجة إذا كان محتاج لا بأس سواء متصل ولا غير منفصل الصحابة كانت ثيابه متصلة الرداء ثوبها الرداء يسجد عليه يسجد على كر العمامة أو على القدس كما سبق إذا كان محتاج لا بأس، أما إذا كان محتاج لا ينبغي له أن يسجد، يكفي إذا كان الأرض مفروشة أو أرض ما فيها ذا فلا حاجة إلى السجود عليه. نعم.
المصاب بمرض البواسير يخرج منه أحيانا دم طريب، هل يعتبر نجسا يغير دم لباسه؟
يخرج منه دم،
يخرج منه أحيانا دم قليل.
نعم.
هل يعتبر نجسا يغير لباسه ويعيد وضوءه؟
نعم، إذا كان إذا خرجنا نعم يعيد يتوضأ، إلا إذا كان مستمر ما يستطيع ما ينقطع، هذا أي يصلي حكم سلس البول، يتوضأ إذا دخل الوقت، ما يصلي ما يتوضأ إلا إذا أذن، ويصلي على حسب حاله، وبعد الصلاة إذا وجد شيء يغسل. نعم. مثل سلس البول إذا كان مستمر يضع على ذكر شيء ويغسله بعد إذا وجد شيء. نعم.
مثل أحسن الله عليك، البواسير والنواسير أحيانا ما يكون الفتحة وما شابه ذلك من مخرج نفسه من فرج،
ولو كان إذا كان كثيرا، أما إذا كان شيء يسير يرفع عنه، شيء يسير ما يعبه له، أما إذا كان شيء واضح يغسله.
إذا صلى الرجل أمامه مرأة نائمة لكنها على حيض، فهل صلاته صحيحة؟
لكنها على
يعني حائض، لكنها حائض.
نعم صلاة صحيحة إذا كانت ما يضرها لا كانت بعيدة عنه. نعم.
يقول أحسن الله إليك، معنى سؤاله إذا تكرر الأذان هل يعني أرد؟ إذا تكرر المؤذنين
نعم
أذنوا بالأذان، يقول نعم تجيب مع كل واحد منهم.
نعم تجيب إذا تكرر، تجيب إذا أذن مؤذن تجيبه، وإذا أذن بعده مؤذن تجيبه ولو مئة، الحمد لله أنت على خير. نعم. كل ما عذب المؤذن تجيبه. نعم.
النعاس البسيط هل ينقض الوضوء أم لابد من استغراق؟
لابد يكون النعاس مستغرق، بمعنى أنه لا يشرب من حوله، أما إذا كان خفقان نعاس خفقان يشرب من حوله يعلم لو خرج من الحدث أحس به، هذا لا يقض. كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم ويصلون ويتوضؤون كما جاء في الحديث الكثيرة، فالنعاس الخفقان الرأس ما يضر إذا كان يشعر بمن حوله ويحس بالحدث اللي خرج، أما إذا كان نوم مستغرق حيث أنه ما يشعر بالحدث لو ولا يشعر بمن حوله، ولو خرج من الحدث ما شعر به، هذا ينقض الوضوء يتوضأ، لا بد من الوضوء. نعم. ها نعم نعم تبدأ من الأول، تبدأ من الأول حتى تصل إذا فاتك. نعم نعم.
يقول أحسن مالك، ما الفرق بين المذي والمني والودي مع ذكر ما يترتب على خروج ذلك؟
فروق عظيمة. المذي ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند شدة الشهوة والملاعبة، هذا نجس لكن نجسة مخففة، إذا أصاب الثوب ينضح نضح ويغسل الذكر كله والأنفين والخصيتين، ولعل الحكمة حتى يتقلص الخارج كما في الحديث في سنن الدارمي، اغسل ذكرك وأنثيك، في الصحيحين اغسل ذكرك كما جاء في سنن الدارمي اغسل ذكرك وأنثيك، ولا يجب إلا الوضوء فقط، لكن يغسل الذكر والخصيتين، وإذا أصاب الثوب فنجاسته مخففة يكفي النضح. أما الودي هو يخرج بعد البول، تابع للبول، تابع البول، حكم البول تابع بعد البول يخرج الودي. وأما المني هذا أصل الإنسان، ماء غليظ يخرج دفقا بلذة، إذا خرج عند الجماع أو في النوم هذا يجب الغسل، غسل جميع البدن. نعم. وهو طاهر، المني طاهر، والمذي نجس نجسة مخففة، والودي تبع البول. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الصلاة بالثوب وتحته السروال القصير الذي فوق الركبة جائز؟
إذا كان الثوب خفيف ترى من وراء البشرة لون البشرة فلا تصح، لابد يكون السروال إما السروال يكون يصل إلى الركبة أو الثوب يكون صفيق، أما إذا كان خفيف المراد بالخف يعني يرى من وراء البشرة، ترى حمرة البشرة أو بياضها أو سوادها، هذا الخفيف، أما إذا كان لا يرى من وراء البشرة فلا يعتبر خفيف. نعم.
يقول إذا نسي إمام القراءة الفاتحة في الركعة الرابعة ثم تذكر قبل التشهد الأخير وقام من أجل أن يقرأ الفاتحة فسبح له المأمومون فلم يرجع من أجل ذلك فلم يتابع المأموم لأنه ظن أنها ركعة خامسة، فبعد ذلك علم المأمومون فهل يأتون بهذه الركعة؟
ظاهره أنه يأتون بها،
الأقرب يأتمر بها. نعم الأقرب يأتمر بها نعم، لكن يشير إليهم، ينبغي أن يشير إليهم، ولو أشار إليهم بيده أو جهر بما يدل على هذا يكون أنا يمكن قد يكون ما أخر الله. إذا قرأ الإمام نعم قد يقال أنه في هذه الحالة لا يجب عليه ذلك، لكن قد يكون بعضهم مسبوق يتحملها عنه أو ما درك إلا الركعة الأخيرة. نعم.
يقول أحسن الله إليك، صليت في الطائرة على المقعد وأنا جالس مع العلم أنني مستطيع أن أقف ويوجد مكان، هل علي إعادة الصلاة؟
نعم عليك تعيدها إذا تستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا صلى قاعدا ويستطيع القيام ما صلى. نعم
هذا الجزء
فريضة، أما لو كان نفل لا بأس. نعم
أحسن الله إليك، يقول كنت في سفر ومررت بمدينة وقت صلاة الجمعة، هل يلزمني أن أقف وأصلي الجمعة أم أستمر في سفري؟
ما يلزم الجمعة، لا تجب على المسافر، ما يلزمك، خصوصا إذا كنتم جماعة، إذا كنتم جماعة صلوا وحدكم ظهر، صلوا ركعتين. نعم وإن أحببت أن تصلي معهم تغتسل، لأن من أجل الجمعة يغتسل وتصلي معهم وتزكي، تصلي جمعة معهم. ولهذا يقول العلماء إذا حضر الجمعة مسافر أو امرأة أجزأ، وإن كانت لا تجب على المرأة ولا تجب على المسافر، لكن إذا حضرها أجزأ.
يجمع العصر؟
نعم.
هل يجمع مع العصر؟
الجمعة لا، ما يجمع مع أحد، لكن إذا صليت ظهر صلي الظهر والعصر سواء، بالنسبة لك ما عليك جمعة، صلي ظهر والعصر. أما إذا صليت معهم الجمعة فلا تصلي مع العصر، ما يجمع مع الجمعة شيء، صلي الجمعة ثم تذهب، وإذا جاء وقت العصر تصلي ركعتين. نعم. نعم لا 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 ما إذا دخل الجمعة يصلي الجمعة كل جمعة. نعم ها يعيد العصر. نعم ما يصلي الجمعة ما يجمع معها شيء. نعم
كيف نرد وسوسة الشيطان في الصلاة، هل بالنفل فقط أو مع الاستعادة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص على أن الشيطان لبس عليه صلاته، أقول استعذ، قال نفت عن الثالث وفعد لأن الشيطان الرجيم خفيف فعود له الشيطان كذا نفت خفيف استعذ بالله من الشيطان، قال عثمان ففعل ذلك فأذهب الله عنه. نعم
نعم
نعم نعم
صلاة الفريضة في القطار، يقول أصلي فريضة في القطار ولا يستطيع إنسان يخشع فيها، فهل لو يصلي جالسا؟
يصلي في الأرض إذا كان يستطيع، ينزل في المواقف في القطار، يصلي في الموقف إذا كان يمكنه، إن كان تعذر عليه أو يطلب منه أن يقف ويصلي فريضة، يصلي الركاب يطلبون من صاحب القطار يوقف يصلي وقت الصلاة، لكن لو تعذر يصلي على حسب هذا، يصلي ويستدير مع القبلة، يستدير معها إذا كان يستطيع الوقوف يصلي، إذا تعذر عليه ولا استطاع ولم يستطع يقول اللهم استطاع، لكن المعروف أنه يستطيع، القطار له مواقف والركاب يستطيعون يطلبون منه أن يقف ويصلون، وإذا كانت الصلاة تجمع إلى الصلاة التي قبلها أو بعدها مثل الظهر والعصر يجمع، والمغرب والعشاء يجمع، وإذا لم يمكن صلى على حسب حاله واقفا ويستدير مع القبلة إن استطاع، فإن عجز صلى على حسب حاله. نعم والطائرة كذلك. نعم في المحطة إذا كان في البلد ما سافر لا ما يجمع، لا لا ما يجمع ولا يقصر، صلى الفريضة الحاضرة. نعم والطائرة كذلك إذا كان في البلد لا، إذا خارج البلد لا بس. نعم خارج البلد لا.
يقول عبد الله عنك ما صفة اليدين في الركوع والجلسة بين السجدتين؟
اليدين في الركوع في القيام تجعلهم على الصدر، وبين السجدتين تجعلهم على الفخذين، وفي التشهد تقبض الصوصر المنصر وتشير بالسبابة. نعم
يقول إذا وجد الرجل بعد الاستيقاظ نقطا يسيرة لا تتعدى 3 أو 4 وهي تشبه المني ولم يذكر احتلاما، فهل يغتسل؟
إذا تحقق أنها مني يجب على الغسل ولم يذكر احتلاما، أما إذا لم
يتحقق أنها مذي يغسل ذكره وأنثيه ويغسل مع أصابعه. لكن إذا تحقق أنها مذي يجب عليه الغسل ولو لم يصل احتلاما. ليس من شرط وجوب الغسل أن يذكر الاحتلام حتى لو لم يكن احتلاما إذا تحقق أنه مذي. أما إذا لم يتحقق أنه مذي ورأى أنها مذي فيغسل ذكره وأنثيه ويغسل مع أصابعه. نعم.
يقول عفو الله عنك: إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة فهل يحمد الله؟
نعم، إذا حمد الله ذكر لا ينافي، لا ينافي الصلاة، لكن لا يشبث من بجواره. نعم.
هل ورد في الصلاة صيغ للتسليم وما هي أفضل الصيغ؟
تسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله جاء في بعضها وبركاته، لكن فيها كلام لأهل العلم. نعم. نعم.
هل تجوز الصلاة في مكان يعصى به الله كالصلاة في الكنيسة أو بمعابد الرافضة المسمى الحسينيات المسمى بالحسينيات؟
لا يصلى فيها إلا إذا أزيلت معالم الشرك لا بأس.
هناك من الناس من لا يصلي ركعتي تحية المسجد عندما يدخل المسجد، فما حكم ذلك؟
أقل أحوال الكراهة. تحية المسجد واجبة عند بعض العلماء الظاهرية وعند الجمهور مستحبة، فلا ينبغي للإنسان إذا دخل على وهو على طهارة أن يجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذهب بعض أهل الظاهر إلى الوجوب والجمهور على أنه مستحب، أما إذا كان على غير طهارة فالأمر واسع. نعم.
ما حكم من جامع زوجته ونام ولم يتوضأ ولم يغتسل، هل يأثم بذلك؟
أقل أحواله كراهة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر كما البخاري: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فينبغي له أن يتوضأ، يعني مكروه كراهة شديدة كونه ينام بغير وضوء. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا كمه قصير إلى نصف العضد عند النساء؟
ينبغي المرأة أن تكون محتشمة وتتعود على الحشمة. المرأة عند المرأة لا بأس، لكن ينبغي لها أن تكون محتشمة. كل ما أنك تكون محتشمة متسترة فهو أولى. نعم.
فلعف الله عنك: كنت أصلي سنة الظهر البعدية ولم أعلم إلا وجماعة يصلون خلفي جعلوني إماما لهم للفريضة، فلم أستطع أن أفعل شيئا فأكملت صلاتي مع العلم أنني لم أرفع صوتي بالتكبير ولا بالتسليم، ومع ذلك أكملوا صلاتهم خلفي وقاموا وأتوا بركعتين، وأعلم أنني تهاونت في إبلاغهم لأنني قمت وانصرفت بعد التكبير.
وأعلم إيش؟
وأعلم أنني تهاونت في إبلاغهم لأنني قمت وانصرفت بعد التسليم، فما حكم صلاتي وما حكم صلاتهم؟
إذا نوى الإمامة صح صلاته، أما إذا لم ينوى الإمامة لا زال نوى الإفراج فالأحوط إعادتهم للصلاة. أما إذا صلوا خلفه ونوى الإمامة وهم اقتدوا بصحة كما فعل ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منفردا ثم صلى خلفه صاروا جماعة. المقصود أنه إذا نوى الإمامة صح الصلاة، أما إذا لم ينوي فلا حفظ لهم الإعادة. نعم.
قل عفو الله.
نعم نعم. أما هو صلاة نافلة. نعم.
أحس بخروج بولا بعد الاستنجاء، فأحيانا أفتش فأجد البول فأجد بولا وأحيانا كثيرا لا أفتش، وأذهب إلى صلاتي، فما حكم تلك الصلاة؟
وعيش
يقول
وآخر شيء آخر كلمة
وأذهب إلى صلاتي وأحيانا كثيرا لا.
إذا كان الإنسان يعلم أنه يخرج من فترات فالأولى أن لا يستعجل، الأولى أن يتأخر بعض الشيء حتى يتيقن خروج الخارج. أما إذا كان مثلا شكوك فيطرح الشكوك، لكن إذا كان يعرف نفسه أنه يخرج من فترات فالأولى أن لا يستعجل، ينتظر حتى تخرج القطرات. أما إذا كان وساوس فيطرح الوساوس، وإذا رش ماء حول رش ثوبه حول الفرج في قطع الوساوس كان حسنا. نعم.
يقول عفو الله عنك في معنى كلامه: أناس يبلغ يعني أحدهم من عمري 24 سنة أو 25 سنة ولم يصلي.
إيش؟
أناس يبلغ بعضهم بعض أعمارهم 24 سنة أو 25 سنة ولم يصلوا.
هذا صلى الله العافية يرفع بهم ولاة الأمور إلى المحكمة، ثبت أنهم لو استتابوا فيتابوا إلا قتلوا. صلى الله العافية. هذا ما في إشكال. نعم.
حكمهم إنقاذ كفار.
نعم إذا مات وجاء ثاني كلها أصاب أنه نفرك صار كفر وردة. والمسألة في خلاف بينهم، إذا لم يجحد وجوبها في خلاف، أما إذا كان جاحد الوجوب هذا بالنسبة، أما إذا كان متساهل ويعلم أنها واجبة ويعتقد أنها واجبة هذا محل خلاف، والصواب أنه يكفر أيضا إذا ترك ولو لم يجحد وجوبها. هذا هو الذي نقل الصحابة الإجماع، نقل عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وغيره، وابن حزم نقل الإجماع على أن فقه الصلاة كفر ولو لم يجحد وجوبها. وبعض الفقهاء المتأخرين يرون أنه كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
فضيلة الشيخ، ما هي المسافة التي يجعلها المصلي بينه وبين السترة؟ وهل يصح الاستجمار بعظم وروث غير مأكول اللحم والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله؟
واحد السؤال الأول،
ما هي المسافة التي يجعلها المصلي بينه وبين السترة؟
يكون يقرب منها إذا صلى على السترة فليدن منها. السنة المصلي أن يدن من السترة. جاء في الحديث الآخر أن كان بين النبي صلى الله عليه وسلم قدر ممر الشاة، قدم ممر الشاة يكون شيء قليل ولا يكون ملاصق للسترة حتى لا يصطدم بالسترة، إذا كان جدار أو عمود حتى لا يصطدم به، يصطدم به إذا سجد يكون بينه وبينه شيء قليل. أما المسافة اللي بينه وبين السترة يعني أو المكان إذا لم يكن له سترة مسافة ثلاث أذرع، إذا كان بينه وبينه مسافة ثلاث أذرع ومرة خارج فلا يؤثر، أما إذا قرب منه أقل من ثلاث أذرع هذا هو اللي يتناوله النهي، أنه لا ينبغي الإنسان أن يمر بين يدي مصلي. نعم ثلاث أذرع من قدمه، أما إذا كان له سترة يدن منها، يجعل بينه وبينها قدم ممر الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي مسافة ثلاث أذرع.
طبعا قدر ممر الشاة أثناء قيامه وقوفه ولا سجوده؟
سجوده. نعم.
وهل يصح الاستجمار بعظم وروث غير مأكول اللحم والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله؟
إذا كان غير مأكول اللحم نجس فلا يصيب، إذا كان عظم مأكول اللحم عظم الميتة هذا نجس ما ذكر اسم الله عليه، فلا يجوز استجمار النجس، لابد يكون طاهر. نعم.
والأوراق التي فيها
وكذلك الروثة، روثة الحمار نجسة لا يستنجي بنجس، لابد يكون الحجارة التي يستنجي بها طاهرة. نعم.
والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله،
إذا لم يكن فيها ذكر الله ولا شيء بكلام أهل العلم فالأمر في هذا واسع، لكن ينبغي بكل حالة تكون الأوراق ما فيها كتابة، لكن الكتابة اللي ما لها حرمة أمرها سهل.
ما حكم كلام أثناء قضاء الحاجة؟ وهل يفهم من حديث أبي هريرة جوازه؟
لا ينبغي أن يتكلم عن قضاء الحاجة، بين العلماء أنه لا يجوز الإنسان أن يتكلم، وجاء في الحديث الآخر حديث من نهي، ما معناه؟ أن لا يتناجى اثنان وهما على الغائط فإن الله ينقص على ذلك، هذا لا يجوز، الحديث يدل على التحريم، لا يجوز أن يتكلموا على الحاجة إلا في شيء واجب، كما لو خشي أن يسقط شخص أعمى في حفرة يتكلم للضرورة، يتكلم إذا كان يقضي حاجة ثم رأى أعمى يسقط في حفرة يتكلم، أما لغير ذلك فلا يجوز. وإيش السؤال؟
وهل يفهم من حديث أبي هريرة جوازه؟
ما يفهم، هذا قبل قضاء الحاجة، ليس فيه أن يتكلم في حاجة. نعم. أو بعد قضاء الحاجة لما أتى قال ائتني بغيرها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يعد الذهاب من الرياض إلى مدينة الخرج سفرا يحق فيه القصر والجمع في الصلاة؟
نعم، مسافة 80 كيلو، مسافة 80 كيلو فأكثر، هذا عند جمهور العلماء، وهي مسافة يومين للمحملة لبيب الأحمال والأثقال، ويتعادل 80 كيلو، هذه مسافة القصر. نعم.
خرجت من الرياض وهو يؤدي المغرب متوجها للخرج، تأخرت صلاة المغرب إلى العشاء وجمعتها مع العشاء من غير قصر، فهل هذا صحيح؟
نعم لا بأس، العبرة بفعلها إذا أذنت في البلد ثم لم تصلي إلا وأنت في السفر فلا بأس، لكن الأفضل تقصر العشاء، يصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. نعم.
ما معنى
قوله؟ وهو يعني مستحب القصر سنة. ولكن الصواب أنه يجوز، يجوز الإتمام في السفر. قال بعض العلماء لا يجوز، لكن الصواب أنه يجوز. والدليل على هذا أن عثمان رضي الله عنه أتم السفر في الحج وأتم خلفه الصحابة. دل على الجواز، إلا أن الأفضل القصر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل غسل الجنابة على الطريقة المجزية مسقط للوضوء؟
في خلاف بين العلماء. العلماء من قال إذا استنجى ثم عمم ناويا، إذا نوى بشرط نوى رفع الحدث ارتفع. وقال آخرون لا بد من الوضوء، الأحوط للمسلم أن يتوضأ. نعم.
وهل كل من غسل الجمعة والعيدين وغسل التبرد يسقط الوضوء؟
لا، غسل المشروع، غسل الجمعة، غسل الجمعة هذا هو اللي. أما غسل التبرد فلا، وجوده وعدمه سواء، لا بد يكون غسل مستحب. إذا غسل عن الجمعة أجزها وكان نفسه للجنابة كفى، لكن الأفضل يتوضأ قبل ذلك. نعم.
وهل لمس اليد للعورة في أثناء الغسل ينقض الوضوء؟
نعم، إذا توضأ ثم اغتسل ثم خرج منه ريح أو مس فرجه بكفه بظاهرها أو باطنها يتوضأ يعيد، هذا هو الصواب. نعم.
وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه يغسل به القبل والدبر أم ماذا؟
لا، ذكره وأنثيه الخصتين، هذا في المذي، يغسل ذكره وأنثيه، يغسل الذكر والخصتين فقط. نعم. أما القرآن في الدبر لا، إلا إذا خرج من الدبر شيء، إذا خرج منه غائط، أما الريح لا، ما يغسل الدبر. نعم.
في دم بعد الوضوء هل علي إعادة الوضوء؟
إذا كان يسير ما يضر، إذا كان يسير فلا يضر، وإذا كان كثير فالأحوط أن تتوضأ، لأن كثير من الفقهاء يرون أن الدم الكثير ينقض الوضوء، ولكن ليس عليه دليل واضح، والأحوط المسلم يتوضأ خروجا من الخلاف. ولهذا قول البخاري كما سيأتي باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبول والدبر. فالوضوء فإذا كان الدم كثير فالأحوط المسلم أن يتوضأ، أما القليل ما يضر، نقطه ونقطتين الشيء اليسير لا شيء فيه. نعم. نعم يغسل إذا كان كثير يغسل.
هل العبرة في الوضوء هو التعميم للعضو دون عدد الغرفات ولو زادت على الثلاث؟
نعم، العبرة بالتعميم، العبرة بالتعميم، إذا عمم العضو يستخدمها مرة واحدة دون النظر للغرفات. نعم.
قال ولو زادت على الثلاث
الغرفات، يعني الغرفات ما يلزم، العبرة بالتعميم لا يزيد عن ثلاث، يعني ثلاث مرات تعميم. نعم.
من أصيب بسلس بول هل عليه أن يقي ملابسه من وصول هذه النجاسة لها أم لا؟
نعم، إذا وضع شيء يمنع على ذكر شيء طيب يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله، مثل المرأة مستحاضة ومثل من به جروح سيالة تدمي دائم هذا فذر. نعم.
وهل عليه أن يتوضأ لكل صلاة حتى لو بقي في المسجد بين صلاة المغرب والعشاء مثلا؟
نعم، عليه يتوضأ إلا إذا ما خرج منه شيء، إذا ما خرج منه شيء بعد المغرب يصلي العشاء بوضوء، وإذا خرج منه شيء يتوضأ في العشاء إذا دخل الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ، هل مس المرأة من وراء حائل لشهوة ينقض الوضوء؟
الصواب أنه لا ينقض الوضوء، لا من حائل ولا من وراء حائل، إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه مذي انتقل الوضوء، أما إذا لم يخرج منه شيء فلا، فمس المرأة لا ينقض الوضوء. وأما قوله تعالى أولى مسهم النساء فالمراد به الجماع، والمسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم، قيل إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقة بشهوة وبغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية، يقول إذا مست يدك يد امرأتك تعيد الوضوء، ويقولون الإنسان إذا كان يطوف بالبيت يحرص على أن لا تمس يده يد امرأة، وهذا في حرج، من يستطيع، ولا سيما في الزحام في هذه الأزمنة في النساء في أيام الموسم، معناه إذا توضأ ثم دخل لا بد أن يمس يده ثم يرجع يعيد الوضوء، ثم إذا دخل مست يده يد امرأة ثم يعيد الوضوء، هذا حرج لا تتم من الشريعة. والقول الثاني أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إلا لم يكن بشهوة، والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا بشهوة ولا شهوة إلا إذا خرج منه شيء، وهذا هو الصواب. العلماء لهم أقوال الثلاثة فيها، الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لشهر أو بعد شهر إلا إذا خرج له شيء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يقبل ويقبل ويتوضأ ويذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، مذي خرج من ذكر الشيء فلا ينتفع الوضوء، أما إذا نخرج منه شيء فلا.
هل هناك مانع في من تعري الإنسان في الحمام الغسل؟
نعم، ليس هناك مانع. إذا دخل الإنسان الحمام يخلع ثوبه ويغتسل، وإلا معناها أنه يلوث ثوبه بالماء وثوبه متاقص، ليس هناك حرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو ويخلع ثوبه. ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا ففر الحجر بثوبه كما في الصحيح. كان بنو إسرائيل اتهموه، كان رضي الله عنه كان بنو إسرائيل يتساهلون بالعورات كشف العورة، وكان موسى عليه الصلاة حيا لا يظهر من عورته شيء للناس، فقالوا إن تشدد موسى هنا ما يظهر عورته للناس دليل على أنه في عيب وأنه آدم كبير الخفتين. فالله تعالى أراد أن يبرئه فخلع ثوبه يوما ووضعه على حجر جعل يغتسل عريانا ففر الحجر بثوبه وجعل يتبعه موسى وقال ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر على بني إسرائيل فرأه سليم فقالوا سليم ليس بعيب. ثم نزل الحجر بثوبه فجعل موسى يضربه بعصاه ندبا من شدة حرقه عليه فتأثر صار في أثر في الحجر. هذا ثبت هذا في صحيح البخاري. جاء أن هذا من سبب هذه الآيات هو الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فدل هذا على جواز اغتسال الإنسان عريانا إذا لم يكن عنده واحد، الحمد لله. إذا كان في الحمام وأغلق على نفسه يخلع ثوبه ويغتسل. نعم.
هل تودي صلاة الإشراق عن صلاة الضحى؟
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، تسبيح الإشراق يعني لقربها من شروق الشمس. صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح بعد طلوعها بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى وقوفها قبيل الظهر، كل هذا وقت صلاة الضحى. لكن أفضلها حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين كما في الحديث الآخر، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض يعني تقوم من شدة الرمضاء والحر، هذا يكون تقريبا في الساعة العاشرة وما أشبهها، هذا أفضل. إذا اشتد النهار إذا اشتد الحر هذا هو الأفضل. وإلا صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الظهر، وإذا كان جالسا في المسجد حتى طلعت الشمس وارتفعت ثم صلى ركعتين هذه صلاة الضحى، وهي صلاة الإشراق، سميها بعض الناس صلاة الإشراق وهي صلاة الضحى من صلاة الضحى. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص جنبا في يوم الجمعة وأراد الاغتسال فهل ينوي الغسل لرفع الحدث الأكبر أم ينويه لغسل الجمعة على القول بوجوب غسل الجمعة؟
ينويه لغسل الجنابة ويكفيه عن غسل الجمعة، ينويه لغسل الجمعة. وإذا نواه لغسل الجمعة ففي خلاف بين العلم، إذا اغتسل الجمعة ناسي، إذا نوى غسلين لا حرج ارتفع الحد، وإذا نواه الجنابة ارتفع وكفى عن الجنابة. وإذا نواه للجمعة ناسيا غسل الجنابة فهل يكفي؟ هل يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ أصلا أنه يرتفع لأنه غسل مشروع، لكن لو نوى للتبرد ناسيا الجنابة ما ارتفع الحدث. إنسان عليه جنابة ثم اغتسل للتبرد هل يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ لا يرتفع، لا ترتفع الجنابة، جنابة باقية عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو اغتسل للجمعة، غسل الجمعة مشروع واجب أو مستحب، ناسيا الجنابة الصواب أنه ترتفع الجنابة. لكن إذا كان عليه جنابة ينوي به غسل الجنابة ويكفيه عن الجمعة، وإذا نوى الغسلين كفى فله ذلك. نعم.
يقول: ما الصواب في قبض الكف اليمنى في الجلوس بين السجدتين؟
الجلوس بين السجدتين ما في قبض، يضع يديه على فخذه. القبض في القيام يقبض كوعه الأيمن بكفه الأيسر ويضعه على صدره، ويجعل أطرافه على الكوع أو على الساعد، أطرافه على الساعد جاء هذا وهذا هكذا، هذا في القيام. أما في بين السجدتين يضع يديه على فخذه. نعم.
ألا يقبض كفه؟
نعم
يقصد كفه لعله يقصد كفه
لا هو قبض الأصابع أصابع شيء آخر الأصابع هذا في التشهد نعم
إذا فات وقت الأذان فهل يؤذن مؤذن أم يكتفي بالإقامة
إذا كان في البلد لا يكتفي بالإقامة حتى لا يشوش أما إذا كان خارج البلد يؤذن
وما حكم
لأن في البلد أذن الناس حصل الأذان نعم
وما حكم تشبيك الأصابع أثناء المكوث في المسجد بين الصلاتين
إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه أما إذا قضى الصلاة فلا بأس نعم كما في الحديث لا يشبك أن بين أصابعه فإنه في صلاة لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي أما إذا قضى الصلاة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلاتين بعد الصلاة إحدى صلاتي العشي وقام إلى خشبة معروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه يعتقد أنه انتهى من الصلاة نعم
ما الحكم إذا صلى الرجل مع أخيه الذي يصلي الفريضة وقت النهي تنفلا
تنفل لا يصلي تنفل لا لكن إذا كان فريضة يتصدق عليه طبعا ما يتصدق على نفل يصلي معه أما في النفل لا يتنفل النهي. نعم إلا إذا وقت الأسبوع نعم
حضرة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مس الإليتين هل ينقض الوضوء
نعم
مس الإليتين هل ينقض الوضوء
لا مس الفرج إذا مس الفرج القبل أو الدبر أفضى إليه بيده بكفة ظهرها أو بطنها بدون حائل أما إذا كان وراء ثوب كذلك الطفل الصغير والكبير على الصحيح لا ينقض الوضوء نعم
ما حكم مرور الرجل بين يدي المأمومين هل سترة
إيش ما حكم
مرور الرجل بين يدي المأمومين هل سترة الإمام تكفي
نعم سترة الإمام كافية إذا مر بين يدي المصلي وهو مأموم فلا إذا ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصفوف وهو راكب على حمار والنبي يصلي بالناس بميناء ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة المأموم إنما هذا في الإمام المنفرد نعم
رضي الشيخ حفظه الله أشهد الله تعالى على محبتك بالله
نسأل الله نجمع اسمه محبتك الله
لكن هل يجب أن يعرفك من قلت له إني أحبك بالله حتى تكون على منابر النور يوم القيامة
نعم إيش
هل يجب أن يعرفك كان سؤال عام من قلت له إني أحبك بالله حتى تكون على منابر النور يوم القيامة
جاء في الحديث قال إذا أحب الرجل عبدا فليخبرها فليشد نعم
أليس في خروج النساء ذوات الخدور إلى المصلى
أليس
في خروج النساء ذوات الخدور إلى المصلى وكذلك الحيض
نعم
من حضور صلاة العيد دليلا على أن حكم صلاة العيد واجبة
نعم استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن صلاة العيد فرض وقال إنها صلاة سنوية هذه فرض قال والدليل على ذلك أنه أمر بإخراج النساء والحيض وذوات الخدور فقال له معطيه يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب قال لتلبسها أخذها من جلبابها وتخرج وتشهد العيد وتحضر الخير وتسمع الذكر فدل هذا على التأكيد قال أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور والمرأة إذا تجد جلباب تلبسها أخذها من جلبابها مثل العباءة الآن إذا كان ما عندها عباءة تكون مع أختها في عباءة واحدة هذا دل على أن على هذه الأوامر دلت على الوجوب ولهذا احتج شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأوامر على أن صلاة العيد فرض عين قال بعض أهل العلم أنها فرض كفاية وقال أخونا سنة مؤكدة فالأقوال ثلاثة
إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية هل لابد من إعادة الركعة؟
الصواب أن الإمام يتحمل إذا كان لأنه واجب في حق المأموم الفاتحة واجبة في حق المأموم ولكنها ركن في حق المنفرد والإمام الإمام والمنفرد إذا تركها تكون يأتي بركعة تكون ركعة ثانية بدل عشر أما المأموم إذا نسيها أو قلد من يقول إنها غير واجبة على الصلاة الجهرية أو جاء والإمام راكع ولم يتمكن من قراءته فسقط عليه في هذه الحالة أما إذا تعمد تركها فإنه يأتي بركعة على الصحيح فيها صحيح قول أهل العلماء فيها صحيح قول أهل العلم والمسألة فيها خلاف جمهور علماء على أن الإمام يتحمل فاتحة المأموم في الصلاة الجهرية نعم
يقول عفى الله عنك ما حكم غسل الجمعة هل يكفي الاغتسال وهل يكفي الاغتسال في ليلة الجمعة
لا لابد من طلوع الفجر بعد اليوم ما يبدأ إلا من طلوع الفجر في الليل ما يكفي عن غسل الجمعة
دخلت المسجد في أحد الأيام وقد انقضت صلاة المغرب ودخل المسجد ودخل ودخل المسجد رجلان وصلى جماعة، فدخلت معهما فإذا هما يصليان العصر، فلما قام إلى الرابعة جلست وبقيت حتى ركع وسجد وتشهد، ولما سلم الإمام سلمت. هل صلاة صحيحة أم أعيدها؟
لا تعيدها، هذه صلاة نافلة، صواب تكون نافلة، أكاد صوت مختلفة ثلاثية ورباعية، صلي معه نافلة ثم بعد ذلك تصلي المغرب.
فضيلة الشيخ، من خرج إلى البرية ومكث بها ثلاثة أيام هل له أن يجمع الصلوات أم لا؟ وهل يجوز له القصر؟
نعم، إذا كان مسافة أكثر من 8 كيلو فإنه يقصر في الصلاة، والجمع الأولى أن لا يجمع ما دام نازل، يصلي كل الصلاة في وقتها قصرا بدون جمع كما يفعل الحجاج في منى. هذا إذا ترك المد ما نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، فإن نوى أن يقيم في البرية أكثر من 4 أيام فإن الذي عليه جمهور العلماء أنه يتم من أول فرض، ما يكون مسافر ما دام نوى أن يقيم في الحال أكثر من 4 أيام. فالذي عليه جمهور العلماء أنه من أول فرض يتم الصلاة، لا يجمع ولا يقصر. أما إذا كان أقام يومين أو يوم أو ثلاثة أو أربعة، أو أقام ولكن لا يدري متى تنتهي مدته، ما يدري هل يقيم يومين أو ثلاثة، فهذا يقصر، لا يزال يقصر. هذا هو الذي قرر جمهور العلماء وهو اللي عليه الفتوى. أما شيخ الإسلام التبية وجماعة فإنهم يرون أنه مسافر حتى يرجع إلى بلده ولو طالت المدة.
ما حكم البول قائما مع توجيه تعارض الأحاديث؟
سبق مرة أنه لا بأس قائما بشروط، شرط أن يكون هناك ألا يكون هناك مع التستر كامل، ولا يكون هناك أنوار للناس، ويكون هناك حاجة يعني يحتاج إلى هذا فلا بأس، ولكن البول جالس أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة هدايا للجواب أتى سبال في قلبه فولا قائما حوله من يكثر، فإذا كان أمن من النظر أعين إليه وآمن من رشاش البول فلا بأس، ولكن يكون هو قاعدا هو الأكثر. ولهذا حفي هذا على عائشة وقالت من حدثك أن النبي يقول قائما فصدقوه، ما كان الذي يقوله إلا قاعدا، هذا في البيوت، لكن حذيفة رآه قال قائما، فهو يجوز بالشروط، شرط التستر من الأعين أمام الناس، أما لو في الحمام يغلق على نفسه لا بأس، أمام نفسه لا بأس، ولو مهما كان في الحمام عند مجيئه وعند خروجه لا بد يخرج شيء من العورة. نعم.
أحسن الله إليك، ما حكم الصلاة إذا كان على الثوب دم قليل بالنسبة للرجل؟
بالنسبة لإيش؟
الرجل
يغسل، يجب عليه غسل، إذا كان يعلم يجب عليه غسل ولو قليل، أما إذا كان لا يعلم أو نسيه أو جهله وصلى فصلاة صحيحة، لكن في أثناء الصلاة لابد يزيله إذا استطاع، إذا كان دم في منديل أو في صاقية يلقيها ويصبر للصلاة، فإن لم يستطع أو على ثوبين يخلع الثوب، فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسل الدم. نعم.
بعض الروايات يقدم مسح الوجه على اليدين، وبعضها يقدم اليدين على الوجه، فمن راجع في ذلك؟
التيمم يعني يقدم الوجه على اليدين، قدم الوجه على اليدين بالترتيب، ولا سيما في الحدث الاصغر، فبعض اهل العلم يرى ان الترتيب واجب في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر، في الحدث الاصغر لابد يقدم الوجه على اليدين، وما في قولها ثم في بعض ثم وسحا وجهها بعض، هذا في الحدث الاكبر، قال بعض لعل هذه بعض الرواه، المقصود ان الوجه يقدم على اليدين ولا سيما في الحدث الاصغر فيبدو. نعم، قلود فلا حرج إذا أذن وأقام في مدينة. نعم.
قال عبد العنف قوله ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه.
إيش قوله؟
قوله ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، هل يدل ذلك على أن المسح ظاهر كفه فقط؟
نعم، هذا فيه أنه مسح ظاهر الكف، ولكن العصر في الحديث الآخر مسح وجهه وكفه، وأصل في الكف مسح الظاهر والباطن، والنصوص ضموا بعضها إلى بعض، هذا في الظاهر، وفي الأحاديث الأخرى ثم مسح وجهه وكفه، والكف إذا أطلق يشمل الظاهر والباطن، يشمل الظاهر والباطن، هذا الظاهر وهذا الباطن، يمسح الظاهر والباطن. نعم.
قضية الشيخ، إذا أجنبت ولا ماء عندي إلا قليل، هل أغسل بهذا المكان موقع الجنابة أم أتيمم بدون غسل الذكر؟
يقول العلماء إذا وجد الجنب ماء قليلا لا يكفي يستنجي به ويتوضأ ثم يتيمم بالباقي، يعني يستنجي بهذا الماء ويتوضأ وإن بقي شيء يعني يستنجي يتوضأ وما حوله ويتمضمض ويغسل وجهه ويديه ويصحب ورجليه وإن بقي شيء غسل بعض جسده ثم يتيمم بالباقي، يعني يستعمل هذا الماء للاستنجاء والوضوء وإن بقي شيء أفاض على شقه الأيمن فإذا انتهى فيرمي الباقي. نعم، يقول تعالى اتق الله ما استطعت فيفعل ما يستطيع. نعم،
هل يشير بالسبابة عند الدعاء في التشهد الأخير أم يشير عند الشهادة ويجعلها منصوبة؟
السنة عند التشهد تكون اليد منصوبة أو الإصبع منصوبة هكذا من أول التشهد إلى آخر، إشارة للتشهد، إشارة الوحدانية، إشارة لكنها ليست مرفوعة، هي يعني منحنية قليلة، وجاء في بعض الحديث أنه يشير بها يحركها عند الدعاء اللهم صل على محمد اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجحيم، يحركها قليلا وهي منصوبة، النصب منصوبة من أول التشهد إلى آخر إشارة إلى الوحدانية. نعم، وينظر إليها في التشهد ينظر إلى سبابه. نعم،
وفضيلة الشيخ صلى إمام لصلاة الظهر ونسي سجدة من الركعة الأولى فلما سلم نبهه جماعة لذلك وكان هناك مجموعة من المأمومين قد فاتتهم الركعة الأولى، فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة وماذا على المأمومين الذين فاتتهم الركعة الأولى؟
يأتي بركعة الإمام إذا ترك سجدة، إذا ترك سجدة فإن كان في نفس الركعة يأتي بها وبما بعدها، وإذا شرع في الركعة الأخرى الأخرى التي بطلت الركعة وصلت الأخرى عوضا عنها، فعلى هذا يكون هذا الإمام الذي سجد يأتي بركعة مستقلة كاملة، والمأموم الذي فاتت ركعة فاتت الركعة الأولى عن الركعة التي ترك من السجدة يأتي بركعة، المأموم مستمر يقام يقلب عليه يكمل عليه، وإن حب أن يرجع مع الإمام رجع له أن يرجع مع الإمام، المقصود أنه يأتي بركعة هو المأموم ما ترك سجدة إذا بطلت الركعة التي ترك من السجدة ويأتي بركعة ويسلم ثم يصل سجدتين ويسلم، والمأموم إذا شرع في صلاته هو بخير إن شاء تم الصلاة وإن شاء دخل مع الإمام. نعم،
إذا ورد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الخطيب يوم الجمعة
اللهم صل وسلم
فهل ينصت المأموم أو يصلي عليه؟
يصلي عليه، وكذلك إذا عمر يدعو لكن بينه وبين الأسلام لا يرفع صوته، الخطبة كالصلاة لو صليت على النبي في الصلاة لا بأس، الذكر لا ينافي الصلاة ولا ينافي الخطبة، والتأمين كذلك، لكن ممنوع من كلام الناس، أتسلم إذا سلم عليك أحد ما ترد عليه السلام، إذا عطف أحد ما تشبه مثل الصلاة ولا تسوه لأن هذا من الخطبة لأن هذا من العبث، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتأمين بينك وبين نفسك فلا بأس لأن هذا ليس كلاما مع أحد. نعم،
طبعا يقول هل مجرد الخوف من المرض يقال له تيمم؟
إيش؟
يقول إذا صلت الإنسان جنابة هل مجرد الخوف من المرض يعني يؤذن له بالتيمم؟
إذا كان يخشى وكان الخوف محقق نعم، أما التوهمات لا. نعم،
قال إذا عدم الماء وخشى إن طلبه أن يخرج وقت الصلاة هل يطلبه مع خروج الوقت أم يتيمم؟
لكن يقول العلماء التيمم في آخر الوقت إخراج الماء أولى، إذا كان يرجو أن يجد الماء فالأفضل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت هذا هو الأفضل، أما إذا خشى خروج الوقت لا يتيمم ولا يترك الوقت يخرج. نعم،
قل هل من السنة عفى الله عنك فتح الإزرار الأعلى من الثوب؟
إيش؟
هل من السنة فتح الزر الأعلى من الثوب؟
متى؟
دائما يعني هكذا يفتح حالا
ما يضر، لكن كونه يفتح الأزرار ويبقى صدره مفتوح هذا ذكر العلماء هذا من خارج المروءة بين الناس أو درجة الهمام الناس قالوا هذا خارج المروءة، أما كونه يفتح الأزرار الأعلى لأنه اشتد عليه الحر ما يضر هذا. نعم،
إذا دلك شعره في زيت الزيتون ثم يتوضا هل هذا الوضوء صحيح؟
نعم صحيح، الدهن الذي ليس له جرم ما يمنع وصول الماء البشرة، لكن عليه إذا كان الدهن في يده عليه أن يدركه حتى لا ينبو الماء، لكن إذا كان له جرب لا بد أن يزيله، يعني يكون عجين أو طين أو بوية أو مناكير على الأظفار، لا بد يحفظ، يعني هذا شكل طبقة، شكل طبقة لها جرم. أما إذا كان الشيء ما له جرم مثل الدهن مثل الصبغة الحنة، هذا ما يمنع وصول الماء البشر. الذي يمنعه الطبقة، الطبقة هذه تكون مثل البوية مثل المناكير مثل العجين مثل الطين، أما الدهن الصبغ ما يمنع، لكن يدرك حتى لا ينمو الماء. نعم.
هل ننكر على من يلبس ثوب النوم الجلابية لأداء الصلاة في المسجد، خاصة المسجد الحرام حيث أن كثيرا من الناس يفعل ذلك؟
يصلي فيه يعني
جلابية يسمى ثوب النوم، ثوب النوم يسمى جلابية.
نعم صلاة صحيح، يعني كونه يأتي بثياب النظيفة أحسن، وقد يقال أن هذا يعني من خوارم المروءة، إذا كان يخالف العرف فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بثياب تخالف العرف، يعني هذا يكون من خوارم المروءة. أما الصلاة صحيح فيها الطاهرة والنظيفة ساترة للعورة والكتفين فلا بأس.
من أتى في الصلاة بذكر المشروع في غير موضعه هل عليه سجود سهو أم لا؟
لا ليس عليه، ليس عليه. نعم.
يقول هل معنى حديث لا صلاة بحضرة طعام أنه عند حضور الطعام قبل الأذان بدقائق وأخر الصلاة
ولمقيمت أنه إيش؟
أنه عند حضور الطعام قبل الأذان بدقائق وأخر الصلاة ولو أقيمت.
نعم إذا كان إذا قدم الطعام ونفسه تسوق إلى الطعام يبدأ بالطعام ولو حضرت الصلاة. في الحديث إذا حضرت العشاء وحضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. أما إذا كان نفسه ما تسوق إليه فلا ينبغي له، لكن لا ينبغي له أن يقدمه، يعني إذا قدم العشاء وجاءت الصلاة يبدأ بالعشاء، أما إذا كان ما قدم يبدأ بالصلاة. لكن ما ينبغي الإنسان ما يقدم السفرة إلا إذا سمع الأذى، إذا سمع الإقامة قال هاتوا العشاء وهاتوا الغداء، لا هذا معناه متعمد في تأخير الصلاة. لكن لو قدم أنه قدم له العشاء وكانت نفسه تتوق يبدأ بالعشاء، لا ما دام نفسه تتوق إليه وقدم إليه فلا يقدم. وكان ابن عمر يتعشى وكان يسمع الإمام وهو يقرأ من هذا الباب، إذا قدم العشاء حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. ومثل هذا لو قدم الغداء صلاة العصر أو أشبه ذلك الحكم واحد. نعم.
امرأة كبرت في صلاة العشاء وعند قراءتها الفاتحة طرق الباب ولم يكن في البيت أحد فقطعت صلاتها وفتحت الباب هل عليها إثم؟
نعم لا يجوز أن تقطع الفريضة إلا من ضرورة، ولو كانت نافلة إلا إن كان عليها ضرورة، إن كان تعلم إن في شدة أو في كربة أو شيء الأمر لا بد منه فعلا لا بأس. أما إذا كان شيء عادي في الباب إنسان عادي فلا تقطع الصلاة، يأتي في وقت آخر إلا للضرورة إذا تعلم أنها مضطرة. نعم.
فضيلة الشيخ، صلى بنا إمام صلاة الظهر فشك في صلاتي وسجد سجدتين سهو قبل الصلاة، فلما سلم قال بعض المأمومين إننا صلينا ثلاث ركعات، فقام الإمام وصلى بنا ركعة ثم لم يسجد السهو، والتفت إلى المأمومين فقال الناس بقي سجود السهو، فقال سجدنا، قال بعضهم سجودك الأول للشك، فسجد سجدتين ثم سلم، فما حكم صلاة هذا؟
لا بأس ما دام سجد الحمد لله، هو الكلام هذا لمصلحة الصلاة. نعم.
ما الفرق بين المسجد والمصلى، وهل تعتبر المصليات التي في المطارات والمستشفيات من المساجد، وهل لها صلاة صحيحة في المسجد؟
الفرق بالمسجد، المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، صلى فيه الصلوات الخمس له إمام، هذا له حكم المساجد، مبني بناء معد موقوف مسجد، هذا تصلى فيه الصلوات الخمس له أحكام المساجد صلاة صحيحة. أما المصليات في المطارات وفي الدوائر الحكومية وفي المدارس ليس لها حكم المساجد، لا يجب صحيحة المسجد لأنه مكان وضع يصلى فيه ولم يجعل مسجد ولا تصلى فيه الصلوات الخمس، وليس له إمام راتب. فالمقصود أن المصليات في المطارات وفي المدارس وفي الدوائر الحكومية ليس لها حكم المساجد، لا يجب لا تصلى في تحت المسجد. نعم.
حديث مهانة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى
هل يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى قبل الفتح؟
لا جاء يا عائشة أنها قالت كان يصلي أربعا ويجد ما شاء الله، وجاء عنها أنها قالت ما كان النبي يصلي الضحى، لعلها نسية لكنه قليل جاء ما يدل على صلى الضحى، لكن السنة ثابتة تثبت بقوله وبفعله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى وقال اصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ثم قال ويجزي من ذلك ركعتين ثم من الضحى، وأوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى، هي سنة مؤكدة. نعم.
صليت مع إمام وكنت مسبوقا، فلما سلم الإمام قمت للقضاء، فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام، فلم أتابعه في سجوده للسهو ولم أسجد بعد قضائي، فهل علي شيء أو أعيد وهل أعيد الصلاة؟
عليك أن تسجد، عليك أن تسجد إذا قضيت ما عليك تسجد سجدتين ولو طال الفصل، وإذا ترك لك الجاهل فجاهل أو مثلا أو ناسي أو نفيها عند العلماء إذا طال الفصل أو أحدث فقط فقط السجدتان، لكن الأولى أنه متى ما تذكر يصليها ولو طال الفصل، المقصود أنه ليس عليك شيء، وإذا سجدتها في أي وقت فلا حرج. نعم.
بعض أئمة المساجد لا يتفقدون جماعة مسجدهم، هل هم يصلون أم لا؟ هل من كلمة توجيهية لهؤلاء الأئمة وحثهم على تفقد جماعة مسجدهم؟
نعم، ينبغي الأئمة أن يلاحظ الجماعة ويتفقدوهم، وكذلك أيضا ينبغي الجماعة أن يتعاونوا، المؤذن والإمام وأهل الحي كلهم يتعاونون في مناصحة المتخلف عن الصلاة تفقد الجماعة، وخصوصا الذي لا يصلي الفجر إلا بعد باستمرار يناصح، ينبغي مناصحته، يزورونه، يزور الإمام والمؤذن وأهل الحي يناصحونه ويخوفونه بالله، أين فاد وإلا يصعون إلى رجال الهيئة ورجال الحسبة، أو يدعو بعض الدعاة يناصحه، فإن فاد وإلا يرفع به إلى المحكمة، يستتاب فيتابعه إلا قتل الذي لا يصلي باستمرار، والذي يتخلف عن الجماعة يناصح أيضا يكرر نصيحة، فإن فاد وإلا يرفع به إلى الهيئة يأخذ عليه تعهد، فإن فاد وإلا يرفع به إلى المحكمة حتى يحكم عليه بالسجن أو بالضبط حتى يصلي مع جماعة. نعم، هذا هو الذي ينبغي، ولا ينبغي الإهمال والتساهل. نعم.
أحسن الله إليك. إذا كان الرجل وزوجته في سفر وأراد الصلاة فهل تصلي خلف الرجل؟
نعم، تصلي خلفه إذا أراد تصلي بها، وإلا تصلي وحده يصلي وحده، وإذا تصلي بها جماعة تكون خلفه. المرأة لا تصلي بجوار الرجل ولو كان زوجها أو ولو كان الرجل زوجها أو أباها أو أخاها. نعم.
هل يجوز لي أثناء الصلاة وأنا في الصف الثاني ورأيت فرجة في الصف الأول أن أتقدم لها وأمشي إليها أثناء الصلاة؟
نعم يجوز، إذا لم يسدها من أمام تسدها، لكن إذا كبرت من الصف ما تستطيع إلا، لكن إذا كانت أمامك فتقدم. نعم.
أقول أحسن الله إليك. المرأة الكبيرة إذا كان الوضوء يشق عليها هل يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب العشاء؟ وهل يجوز لها التيمم إذا كان وضوء يشق عليها؟
لا، إذا كان يشق عليها الصلاة نعم، حكم المريضة، إذا كانت تتعب حكم المريضة تجمع بين الصلاتين، لكن المريضة كبيرة تصلي الظهر والعصر، لكن ما تقصر، بعض الناس يظن أن المريض ما يقصر، تصلي الظهر أربع والعصر أربع في وقت واحد، والمغرب ثلاث والعشاء أربع في وقت واحد المريض، إذا كانت كبيرة السن مريضة لا بأس، أما الوضوء لا، تتوضأ يكون عندها من يساعدها يوضيها. نعم.
هل يفرق بين الثوب أو العمامة المنفصلة والمتصلة بالجسم؟
يفرق من أي شيء؟
نحن السجود.
ها؟
السجود أحسن عليك.
نعم، في السجود لا يسجد عليه إلا لحاجة، إذا كان محتاج لا بأس، سواء متصل ولا غير متصل، الصحابة كانت ثيابه متصلة، الرداء ثوبها الرداء يسجد عليه، يسجد على كفر العمامة أو على القسوة كما سبق، إذا كان محتاج لا بأس، أما إذا كان محتاج لا ينبغي له أن يسجد، يكفي إذا كان الأرض مفروشة أو أرض ما فيها فلا حاجة إلى السجود عليه. نعم.
المصاب بمرض البواسير يخرج منه أحيانا دم قليل، هل يعتبر نجسا يغير دم لباسه؟ يخرج منه أحيانا دم قليل.
نعم.
هل يعتبر نجسا يغير لباسه ويعيد وضوءه؟
نعم، إذا خرجنا نعم يعيد يتوضأ، إلا إذا كان مستمر ما يستطيع ما ينقطع، هذا هذا أي يصلي حكم فكم ثلاث البول، يتوضأ إذا دخل الوقت، ما يتوضأ إلا إذا أذن، ويصلي على حسب حاله، وبعد الصلاة إذا وجد شيء يغسل مثل ثلاث البول. إذا كان مستمر يضع على ذكر شيء ويغسله بعد إذا وجد شيء. نعم.
نقول أحسن الله عليك، البواسير والنواسير أحيانا ما يكون الفتحة وما شابه ذلك من مخرج نفسه من فرج،
ولو كان إذا كان كثيرا، أما إذا كان شيء يسير يرفع عنه، شيء يسير ما يؤبه له، أما إذا كان شيء واضح يغسله.
إذا صلى الرجل أمامه مرأة نائمة لكنها على حيض، فهل صلاته صحيحة؟
لكنها على
يعني حائض، لكنها حائض،
يعني الصلاة صحيحة إذا كانت ما يضرها لا كانت بعيدة عنه. نعم.
يقول أحسن الله إليك، معنى سؤاله إذا تكرر الأذان هل يعني أرد؟ إذا تكرر المؤذنين
نعم
أذنوا بالأذان، يقول نعم أرد مع كل واحد منهم.
نعم تجيب إذا تكرر، تجيب إذا أذن مؤذن تجيبه، وإذا أذن بعده مؤذن تجيبه، ولو مئة الحمد لله أنت على خير. نعم. كل ما أذن مؤذن تجيبه. نعم.
النعاس البسيط هل ينقض الوضوء أم لابد من استغراق؟
لابد يكون النعاس مستغرق، بمعنى أنه لا يشرب من حوله. أما إذا كان خفقان، نعاس خفقان يشرب من حوله، يعلم لو خرج من الحدث أحس به، هذا لا يقض. كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم ويصلون ويتوضؤون كما جاء في الحديث الكثيرة. فالنعاس والخفقان الرأس ما يضر إذا كان يشعر بمن حوله ويحس بالحدث اللي خرج، أما إذا كان نوم مستغرق حيث أنه ما يشعر بالحدث لو ولا يشعر بمن حوله، ولو خرج من الحدث ما شعر به، هذا ينقض الوضوء، يتوضأ، لا بد من الوضوء. نعم. ها نعم نعم. تبدأ من الأول، تبدأ من الأول حتى تصل إذا فاتك. نعم نعم.
يقول أحسن عليك، ما الفرق بين المذي والمني والودي مع ذكر ما يترتب على خروج ذلك؟
فروق عظيمة. المذي ماء لزج يخرج على رأس الذكر عند شدة الشهوة والملاعبة، هذا نجس، لكن نجسته مخففة، إذا أصاب الثوب ينضح نضح، ويغسل الذكر كله والأنفين والخصيتين، ولعل الحكمة حتى يتقلص الخارج، كما في الحديث في سنن الدارمي اغسل ذكرك وأنثيك، في الصحيحين اغسل ذكرك، كما جاء في سنن الدارمي اغسل ذكرك وأنثيك، ولا يجب إلا الوضوء فقط، لكن يغسل الذكر والخصيتين، وإذا أصاب الثوب فنجاسته مخففة يكفي النضح. أما الودي هو يخرج بعد البول، تابع للبول، تابع البول، حكم البول، تابع بعد البول يخرج الودي. وأما المني هذا أصل الإنسان، ماء غليظ يخرج دفقا بلذة، إذا خرج عند الجماع أو في النوم هذا يجب الغسل، غسل جميع البدن. نعم. وهو طاهر، المني طاهر، والمذي نجس نجسة مخففة، والودي تبع البول. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الصلاة بالثوب وتحته السروال القصير الذي فوق الركبة جائز؟
إذا كان الثوب خفيف ترى من وراء البشرة، لون البشرة، فلا 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 صح، لابد يكون السروال، إما السروال يكون يصل إلى الركبة أو الثوب يكون صفيق. أما إذا كان خفيف، المراد بالخف يعني يرى من وراء البشرة، ترى حمرة البشرة أو بياضها أو سوادها، هذا الخفيف. أما إذا كان لا يرى من وراء البشرة فلا يعتبر خفيف. نعم.
يقول إذا نسي إمام القراءة الفاتحة في الركعة الرابعة ثم تذكر قبل التشهد الأخير وقام من أجل أن يقرأ الفاتحة فسبح له المأمومون فلم يرجع من أجل ذلك، فلم يتابع المأموم لأنه ظن أنها ركعة خامسة، بعد ذلك علم المأمومون فهل يأتون بهذه الركعة؟
ظاهره أنه يأتون بها، الأقرب يأتون بها. نعم. الأقرب يأتون بها نعم، لكن يشير إليهم، ينبغي أن يشير إليهم، ولو أشار إليهم بيده أو جهر بما يدل على هذا يكون أنا
يكون
معلومة حرى بنفسه فلا تجب عليه، لكن قد يكون ما أصبح إذا قرأ الإمام. نعم قد يقال أنه في هذه الحالة لا يجب عليه ذلك، لكن قد يكون بعضهم مسبوق يتحملها عنه أو ما درك إلا الركعة الأخيرة
نعم.
يقول أحسن الله إليك: صليت في الطائرة على المقعد وأنا جالس مع العلم أنني مستطيع أن أقف ويوجد مكان، هل علي إعادة الصلاة
تلك؟ نعم، عليك تعيدها إن تستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا صلى قاعدا ويستطيع القيام بس صلى. نعم،
هذا الجزء
فريضة، أما لو كان نفل لا بأس. نعم.
الله إليك. يقول: كنت في سفر ومررت بمدينة وقت صلاة الجمعة، هل يلزمني أن أقف وأصلي الجمعة أم أستمر في سفري؟
ما يلزمك الجمعة، لا تجب على المسافر، ما يلزمك، خصوصا إذا كنتم جماعة. إذا كنتم جماعة صلوا وحدكم ظهر، صلوا ركعتين. نعم، وإن أحببتم تصلي معهم تغتسل، لأن من جاء الجمعة يغتسل وتصلي معهم وتزكي، تصلي جمعة معهم. ولهذا يقول العلماء: إذا حضر الجمعة مسافر أو امرأة أجزأ، وإن كانت لا تجب على المرأة ولا تجب على المسافر، لكن إذا حضرها أجزأ.
يجمع العصر؟
نعم،
يجمع مع العصر
الجمعة؟ لا، ما يجمع مع شيء، لكن إذا صليت ظهر صلي الظهر والعصر سواء، بالنسبة لك ما عليك جمعة، صلي ظهر والعصر. أما إذا صليت معهم الجمعة فلا تصلي مع العصر، ما يجمع مع الجمعة شيء، صلي الجمعة ثم تذهب، وإذا جاء وقت العصر تصلي ركعتين. نعم.
صلي
ها؟ لا 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 ما دخل الجمعة يصلي الجمعة كل جمعة. نعم. ها؟ يعيد العصر. نعم، ما يصلي الجمعة ما يجمع معها شيء. نعم.
كيف نرد وسوسة الشيطان في الصلاة؟ هل بالنفل فقط أو مع الاستعادة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان بن أبي العاص على أن الشيطان لبس عليه صلاته، فقال استعذ، قال: نفت عن الثالث واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، خفيف ذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذا نفت خفيف استعذ بالله من الشيطان. قال عثمان: ففعل ذلك فأذهب الله عنه. نعم.
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 صلاة الفريضة في القطار، يقول: أصلي الفريضة في القطار ولا يستطيع إنسان يخشع فيها، فهل له أن يصلي جالسا؟
يصلي في الأرض إذا كان يستطيع، ينزل في المواقف أو القطار، يصلي في الموقف إذا كان يمكنه، إن كان تعذر عليه أو يطلب منه أن يقف ويصلي الفريضة، يصلي الركاب يطلبون من صاحب القطار يوقف يصلي وقت الصلاة، لكن لو تعذر يصلي على حسب حاله، يصلي ويستدير مع القبلة، يستدير معها إذا كان يستطيع الوقوف يصلي، إذا تعذر عليه ولا استطاع ولم يستطع فقل اللهم استطاع، لكن المعروف أنه يستطيع، القطار له مواقف والركاب يستطيعون يطلبون منه أن يقف ويصلون، وإذا كانت الصلاة تجمع إلى الصلاة التي قبلها أو بعدها مثل الظهر والعصر يجمع، والمغرب والعشاء يجمع، وإذا لم يمكن صلى على حسب حاله واقفا ويستدير مع القبلة إن استطاع، فإن عجز صلى على حسب حاله. نعم. والطائرة كذلك. نعم، في المحطة إذا كان في البلد ما سافر لا ما يجمع، لا لا ما يجمع ولا يقصر، صلى الفريضة الحاضرة. نعم. والطائرة كذلك إذا كان في البلد لا، إذا خارج البلد لا بس. نعم. نعم، خارج البلد هذا.